بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وصلنا إلى باب لا يذبح إلا بمكان يذبح فيه غير الله. وصلنا إلى أقسام النذر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد،
هات من أول قوله وقوله أوفي بنذرك قبل أقسام النذر.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله أوف بنذرك فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء.
علل ذلك بانتفاء المانع.
قوله أوف بنذرك، علل صلى الله عليه وسلم ذلك بانتفاء المانع، فقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
دل هذا على أن الوفاء بالنذر هذا واجب، وشرطه أن يكون النذر طاعة لله سبحانه وتعالى، فيكون من جهة حكم الوفاء بالنذر الوجوب، ومن جهة شرط ذلك وصحته أن يكون النذر طاعة، ومن جهة أصل النذر وعقده فإنه ممنوع. هذه ثلاثة أمور: من جهة أصل النذر فإنه ممنوع ولا ينبغي الإنسان أن ينذر ابتداء، ولا ينبغي الإنسان أن ينذر ابتداء نذرا يشترط فيه إن شفى الله ولدي، إن عافى الله بدني لأذبحن كذا، لأصلين كذا، فهذا ممنوع ولو كان طاعة. وليس الممنوع أن يكون معصية فقط، إنما الممنوع أن يبتدئ الإنسان نذرا، لأنه إلزام للنفس بما لم يلزمها به الشارع أول، ولأن فيه ليس فيه كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس شأن الراغبين في الطاعة، إنما شأن غير الراغبين، الذي يقول: إن شفى الله ولدي لأصلين، إن شفى الله ولدي لأصومن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل، فإن البخيل لا ينفق ابتداء رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون هذا الفعل فعل الزاهدين في الخير إلا أن يعطى، كأنه يقول: لن أطيعك يا ربي إلا إذا أعطيتني كذا وكذا. فهذا ليس فيه كمال أدب مع الله سبحانه وتعالى. وثالثا، لأن الإنسان قد يتعرض للمشقة، فقد يحصل له بعد ذلك عدم إطاقة. ورابعا، لأن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بأصل النذر أنه ممنوع. الأمر الثاني فيما يتعلق بالوفاء، فإن كان طاعة وجب الوفاء، وإن كان معصية حرم الوفاء. هذا فيما يتعلق بالوفاء بالنذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذه متعلقات بالنذر، متعلق باعتبار أصله هل أنذر أم لا، متعلق باعتبار الوفاء هل يجب عليه أم لا متعلق باعتبار المانع، فإن كان نذر معصية فلا يجوز أو فيما لا يملك ابن آدم، أما فيما يتعلق بالوفاء فهذا وجوب الوفاء، يبقى منع الأصلي وجوب الوفاء شرط الوجوب، وهو إذا كان طاعة، فإن كان معصية فيما لا يملك ابن آدم فإنه لا يجوز. وسيتضح لنا ما الذي عن الإنسان فعله وما الذي يلزمه إذا نظر باعتبار أقسام النذر. نعم، كما سيأتي الشيخ يوضح هذه الأقسام. نعم.
قوله نعم. لا وفاء لا نافية للجنس، وفاء اسمها، لنذر خبرها. قوله في معصية الله صفة لنذر، أي لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى يقال فعلها.
نعم، لأن النبي قال أوفي بنذرك، فكيف يقال أوفي بنذرك هو معصية، فالمعصية لا يجوز فعلها. نعم.
أقسام النذر: الأول ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله
عليه وسلم يجب الوفاء به، يجب حتى ولو لم يوجبه الشارع ابتداء، لكن هذا أوجب على نفسه، ولهذا نقول مثلا في الحج لا يجب ابتداء على الإنسان إلا مرة في العمر إذا كان الإنسان مستطيعا، لكن يجب بالنذر. الصلاة تنفلا بين الظهر والعصر مثلا لا تجب، لكن إذا نذرها الإنسان وجبت. الصوم رمضان فقط، لكن إذا أوجب الإنسان نفسه صوما نذر وجب الوفاء به. الاعتكاف في أصله مسنون، لكن إذا نظره الإنسان وجب. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه.
نعم.
الثاني ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
نعم.
الثالث ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح،
فلو أن الإنسان نظر أن يذهب إلى بدوي إذا شفى الله ولده وكذا وأن يذبح، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك، فلا يجوز له أن يفعل هذا، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أو فيما يتعلق بالمعصية نظر أن يضرب بالموسيقى، نظرت المرأة أن تخرج متبرجة أن ترقص، هذا معصية فيحرم الوفاء بذلك. نعم.
الثالث ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين.
نعم، نذر المباح، يعني نظر إن شاء الله ولده أن يلبس هذا الثياب، لبس هذا الثياب مباح، فهذا يكون على التخير، إن شاء وفى بذلك فلبسه، وإن شاء كفر كفارة يمين. نعم.
الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، مثل لو قال حصل اليوم، لو قال حصل اليوم كذا وكذا فقال الآخر لم يحصل فقال إن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل فالناذر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.
هذا نذر اللجاج والغضب، ومعنى اللجاج والغضب أي النذر الذي يخرج منه بدافع، وهو أن يكذب أحدا، أن يصدق أحدا، أن يمنع نفسه من كذا، لئن فعلت كذا فلأصومن لله علي نذر وهو كذا وكذا، أفعل النذر وهو كذا وكذا، فلله علي نذر أن أصوم سنة وصلي 100 ركعة. فإذا دفع إليه دافع حث على فعل شيء أو امتناع من شيء أو تصديق شيء أو تكذيب شيء أو غير ذلك، هذا يسمى بنذر اللجاج والغضب، أي أن الذي يدفع عليه ويحمل عليه غالبا هو اللجاج والغضب، وليس بلازم أن يكون الإنسان غضبانا، فيجري مجراه ماذا ما كان الدافع إلى ذلك، أن يكذب أحدا، أن يصدق أحدا، أن يمنع امرأته، لو خرجت مثلا فالله علي نذر أن أصوم سنة مثلا، أو لو كلمت فلانا، أو هي تقول لو كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم كذا، تريد أن تمنع نفسها، فكلمت فلانا فهي مخيرة بين أن توفي بهذا أو أن تكفر كفارة يمين. يبقى حكم نذر اللجاج والغضب هو حكم نذر المباح، هي بهذا القسم الرابع. يبقى الأول طاعة، ثاني معصية، ثالث مباح، الرابع لجاج وغضب. نعم.
الخامس نذر المكروه فيكره الوفاء به وعليه كفارة يمين.
نعم.
السادس النذر المطلق وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين.
طيب، يعني باختصار في أقسام النذر، انتبه دكتور سيد، خذ المعلومة دي من أول مرة. يبقى نذر طاعة، نذر معصية، نذر مباح، نذر مكروه، هؤلاء كم؟ نذر لجاج وغضب كم؟ نذر مطلق، يبقى هذا 6، لم يعين فيه شيئا، هذا 6، يبقى 6 أقسام، يبقى بحسب ما أتى في هذه الصيغة 6 أقسام في النذر. الطاعة طبعا في جميع الأقسام احنا قلنا بأنه لا يجوز من جهة ابتداء النذر، لا يجوز عقد النذر لأنه تكليف للإنسان وإيجاب للإنسان عن نفسه بما لم يوجبه بالشارع ابتداء، هذا ابتداء. طيب من جهة الوفاء والكفارة، من جهة الوفاء إن كان طاعة وجب الوفاء به، عدا ذلك لا يجب الوفاء به. طيب وما أقسامه؟ 6. الأول الطاعة، وهذا كما قلنا يجب الوفاء به. الثاني المعصية، وهذا يحرم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء، لا نذر فيما في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب في نذر المعصية هل عليه كفارة أم لا؟ نزع بين أهل العلم. ننتقل إلى نذر المباح ونذر المكروه ونذر اللجاج والنذر المطلق. المباح كأن ينذر لبس ثوب، ركوب سيارة، دخول بيت، أكل طعام ما، فهذا لا يجب الوفاء به ويكون مخيرا بين أن يفي بذلك وأن لا يفي، فإن وفى فلا شيء عليه، فإن لم يفي فعليه كفارة يمين. طيب والمكروه؟ هذا لا يفي به لأنه في جملة النهي، وعليه كفارة يمين، هذا بالنسبة للمكروه. والمباح والمحرم والطاعة، بقي اللجاج والغضب، وهما يحمل على ذلك الغضب أو اللجاج غالبا، ومعناه أنه يريد أن يحث نفسه على فعل شيء أو أن يمنع نفسه من فعل شيء أو أن يصدق أحدا أو يكذب أحدا أو كذا، فهذا ما حكمه؟ هذا أيضا يكون مخيرا في هذا، لكن إن لم يفعل هذا النذر فإن عليه كفارة يمين. طيب يبقى النذر المطلق. النذر المطلق وهو الذي ذكر في صيغة النذر لكن ما حدد شيء، فقال الله علي ناذر ولم يحدد صيام صلاة، فهذا كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم ما كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين، هذا كفارته كفارة يمين. لكن هو ما عين شيئا، ما عين ذبحا ولا عين صلاة عشان نقول هذا نذر طاعة معينة مقيدة، ولا نذر الصيام ولا نذر كذا، قال لله علي نذر وأطلق. فهذا كما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفارة كفارة يمين، هذا في النذر إذا لم يسمى، هذا في النذر إذا لم يسمى. نعم. إذن عندنا المباح واللجاج يكون مخيرا بين التكفير وبين الوفاء، والمحرم والمكروه ممنوعان، فالمكروه في كفارة يمين والمحرم تنازع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قال لا نظر في ما لم يكن في معصية الله وأطلق، ولا في ما لم يكن نادر، وجاء في بعض الألفاظ وكفارته كفارة يمين. نعم. مسألة، هل ينعقد نذر المعصية؟
قال الشيخ رحمه الله تعالى هل ينعقد نذر المعصية؟ الجواب نعم ينعقد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر عليه لكان لا ينعقد، ففي قوله فلا يعصيه دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ، وإذا انعقد هل تلزمه كفارة؟
هذه فائدة دقيقة، يعني هل ينعقد النذر من أصله أم لا؟ فالشيخ يقول ينعقد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلو كان لا ينعقد لقال فلا نذر له، لكن كونه صلى الله عليه وسلم يقول فلا يعصي دليل على أن النذر قد انعقد ولكن لا يجوز الوفاء به، يبقى ما قاله نبي فلا يعصي متعلق بالوفاء وليس متعلق بالانعقاد، وإلا لو ما كان منعقدا لقال فلا نذر له، هذه فائدة. طيب إذا عقد هل تلزمه كفارة أو لا؟
اختلف في ذلك،
ولم يقل الشيخ هل يجوز له أن يفي به أم لا، لأن النبي قال فلا يعصي وقال لا نذر في معصية ابن آدم، إذن هذا لا يجوز له أن يفي بذلك، ولو أنه وفى بذلك فإنه يكون عاصيا، لأنه لا يجوز فعل المعصية من غير نذر، فكيف مع النذر وهو يتعبد الله بهذا؟ لكن هل يلزمه كفارة أم لا يلزمه؟ نعم.
قال اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، فقال بعض العلماء إنه لا تلزمه كفارة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية وبقول في معصية الله، وبقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ولو كانت واجبة لذكرها. القول الثاني تجب الكفارة، وهو المشهور من المذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين، وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا كفارة صار في الحديثين تعارض، وحينئذ نطلب الترجيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الكفارة بل سكت، والسكوت لا ينافي المنطوق.
نعم، فيكون السؤال الأول، فيكون الحديث الأول في عدم جواز الوفاء بذلك، والثاني في كفارة ذلك. نعم.
فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما تقدم، فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه لم يقله، لأنه ليس بلازم، لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل عموم، فلو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه، وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم.
وهذا معنى كلام العلماء في المخصصات أنها على قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. فقد يرد التخصيص في النص نفسه فيقال هذا مخصص متصل، وقد يرد في نص آخر ويقال هذا مخصص متصل منفصل. نعم.
وأيضا من حيث القياس، لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما وقال والله لأفعلن هذا الشيء وهو محرم فلا يفعله، ويكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل محرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين، وهذا القول أصح.
نعم، وهذا القول أصح. طيب، على صحة الحديث وكفارته كفارة يمين هذا لا إشكال فيه. نعم. وقد صححه بعض أهل العلم. والأمر الثاني أنه من جهة القياس فالنذر شبيه بالقسم، النذر شبيه بالقسم، يدل على ذلك في النذر المطلق. إذا قال لله علي نذر ولم يعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة نذر إذا لم يسمي كفارة يمين، وكذلك في المكروه قالوا كفارة يمين، وكذلك في اللجاج والغضب الذي يريد أن يحث نفسه على فعل شيء. فهذا النذر أشبه ماذا؟ أشبه القسم، فيأخذ حكمه. مثل الإلزام في الطلاق، عليه الطلاق، فالعلماء يقولون فيه كفارة يمين، وإن لم يكن يمينا لكن هذا يشبه اليمين. فالنذر هنا أيضا يشبه اليمين، هذا النذر يشبه اليمين والقسم، فلهذا فيه الكفار. يبقى إذن عندنا خلاصة فيما يتعلق بأصل النذر، فهذا ممنوع ولو كان ماذا؟ ولو كان طاعة. طيب، فيما يتعلق بالوفاء به وعدم الوفاء به هذا يرجع فيه إلى أقسام النذر. فيما يتعلق لشرط الوفاء به فيما يفي به الإنسان أو يكون مخيرا فيه أو فيما لا يفي، هذا شرطه متعلق بألا يكون معصية وألا يكون فيما لا يملك بني آدم. فإن كان معصية أو فيما لا يملك بني آدم فقولا واحدا هذا لا يجوز الوفاء به، أما فيما عدا ذلك فننظر. وأقسامه ستة. الأول طاعة. طيب، وما حكم الوفاء به؟
يجب
الوفاء به، يجب الوفاء به كطاعة، يجب الوفاء به على نفس الصورة التي نظرها، نظر أن يصلي بين الظهر والعصر 20 ركعة، يبقى لابد أن يفي بذلك، لابد أن يفي بذلك، لأن النبي قال من نظر أن يصح فليصح، ولو بقي هذا إلى الممات طالما يقدر فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، يجب عليه الوفاء بذلك. طيب، الثاني أن يكون قد نظر نظر معصية، فهذا يحرم الوفاء به. وهل عليه كفارة أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال ليس عليه كفارة لأن النبي أطلق في الأحاديث، ومنهم من قال عليه كفارة لأن النبي قال كفارته كفارته يمين ولأنه شبيه بالقسم. طيب، انتهينا من الطاعة والمعصية. طيب، المكروه يأتي بعد المعصية لأنه أقرب الأنواع إلى المعصية. المكروه يلحق بالمعصية من جهة النهي، من جهة النهي، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، وإن كان المحرم منهيا عنه على وجه التحتم والإلزام، والمكروه على غير وجه التحتم والإلزام. طيب، بالنسبة لهذا المكروه فإنه لا يفي به أيضا، منهي عنه وعليه كفارة يمين. بعد ذلك نأتي إلى المباح، نأتي إلى المباح. فما حكم الوفاء به؟
يخير بين
كل مخيرا. طيب، إن فعل فلا شيء عليه، إذا ترك كفارته كفارة يمين. بعد ذلك نأتي إلى نذر اللجاج والغضب الذي يكون مقصود أن يحث نفسه على فعل شيء أن يمنع نفسه من فعل شيء، أن يصدق كذا، أن يكذب كذا، حمله على ذلك هذا الداعي سواء كان معه غضب أو لم يكن معه غضب، فهذا حكمه يكون مخيرا. فإن فعل فلا شيء عليه، فإن لم يفعل فكفرته كفارة يمين لأنه أشبه القسم. طيب، النوع الذي بعد ذلك النذر المطلق، وهو أن يذكر النذر لفظة فيقول له علي نذر ولم يعينه، فهذا فيه كفارة اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة إيه؟ كفارة اليمين. نعم نعم. ارفع صوتك.
أنا دعم جميع كلام الناس.
يعني يعني ايه كلام الناس؟ احنا نتكلم عن كلام الناس او كلام الشارع؟
يعني
لا، ده مطلق ومجمل، انما عام وخاص هذا كلام الشارع، هذا كلام الشارع. نعم. لا، اذا كان العالم تقييدات في مواضع، تقييدات هذه مخصصة أو تخصيصات، وكلام في مواضع مثل ما قد يقول قولا الآن ويخصصه، يقول كافئ طلاب العلم الذين هم في هذه البلدة، الذين يقيمون في هذه البلدة، ثم يأتي بعد ساعة ويتكلم فيقول كما قلت لك كافئ الطلاب، كافئ الطلاب. فالمعلوم أنه كافئ الطلاب الذين من أهل البلد. ليه؟ لأنه سبق أن نصصت على أن الطلاب الذين يكافئون هم الطلاب الذين من أهل البلد، الذين يقيمون هنا في أهل البلد، أو أعطي هذه الكراتين أو أعطي هذه الأشياء للطلاب المقيمين أو للطلاب المتزوجين، ثم بعد ذلك أقول أعطيها للطلاب، أعطي للطلاب ما ذكرته لك. فالمراد بذلك من الذين يقيمون هنا أو المتزوجون على حسب الشرط، هذا لا إشكال. نعم
شيخ، لو عجز عن نذر الطاعة ينتقل للكفارة
الإيه؟
ولا يظل في ذمته نذر الطاعة؟ الطاعة
نعم، هذا فيه نظر عند العلم، إذا عجز عن نذر الطاعة فهل يتركه ولا يكفر لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، أو أنه يكفر كفارة يمين؟ فيه القولان أيضا، وفيه نص إن صح في هذا فهو تكون الكفارة فيه كفارة يمين. وبعض العلم يقول يفعل فيه ما يفعل مع أصل الطاعة فيه، فإن كان مثلا قد نظر أن يصوم فعجز عن الصيام، نقول عجز عن الصيام في أصله أصلا، في أصل الصيام، قال الله عز وجل في شأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ففيه الإطعام فيطعم، فينظر إلى أصل الطاعة، فإن كانت هذه الطاعة واجبة بأصل الشارع فينظر عن البدل، الصيام واجب بأصل الشارع، طب وإذا عجز يطعم، فكذلك هنا أيضا إذا عجز عن نذري فإنه يطعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين، الأول ما لا يملك فعله شرعا، كما لو قال لله علي أن أعتق عبد فلان.
فتوى اللجنة وابن باز أو في نذر الطاعة إذا عجز.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين، الأول ما لا يملك فعله شرعا، كما لو قال لله علي أن أعتق عبد فلان فلا يصح لأنه لا يملك اعتاقه، الثاني ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال لله علي نذر أن أطير بيدي، فهذا لا يصح لأنه لا يملكه، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل.
إذا فيما لا يملكه ابن آدم يحتمل أنه لا يملكه شرعا لأنه ممنوع، أو قدرا وكونا لأنه أيضا لا يستطيع، ذلك من جهة الكون والقدر. نعم.
قال: ويستفاد من الحديث أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو ما ساقه المؤلف من أجله، والحكمة من ذلك ما يلي: الأول أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار،
لأن هذا ذبح وهذا ذبح، الصورة واحدة، فما الذي يفرق؟ الصورة واحدة. فكما أن المشركين يأتون إلى هذا المكان ويذبحون، فأهل الإيمان يأتون إلى هذا المكان ويذبحون، إذا اتحدت الصورة، فهذا ينهى عنه لأنه من التشبه المحرم بغض النظر عن النية. نعم.
الثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز.
نعم.
الثالث أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة وإغاظتهم من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
نعم. انظر ما الذي يغيظ الكافر، افعله ما لم يكن هذا معصية، هذا أصل عام، يغيظ أن تطلق لحيتك، ويغيظ أن ترفع ثوبك، ويغيظ أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويغيظ أن تسبح، ويغيظ أن افعل هذا تعبد لي أولا، وثانيا تعبد بهذه النية إغاظة، مثل مثلا ما قد تراه أو شيء، من إذا رأيت مثلا ترفع صوتك بالتكبير، كان في تكبير الأعياد في كذا، أو التكبير المطلق في ذي الحجة، أو مثلا تظهر ذبح الأضاحي، يعني الشعائر الظاهرة، لهم أظهر هذا، أظهر هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة
هل مثلا قد يغيظ الكفار أن يسجد اللاعب في الملعب الكرة، هذا يغيظ الكفار، فلهذا تكون من فوائد هذه السجدة، ولم يكن قد ورد النص بالتعبد هذا المكان بهذا الأمر ابتداء، هل يكون هذا من باب الإغاظة؟ أول الكفار يعلمون أحوال هؤلاء، وأن هؤلاء ما يفعلون هذا تعبدا، إنما يفعلون هذا ماذا؟ يفعلون هذا تقليدا، يفعلون هذا كما يسمونه بلغة العصر بروتوكول، هم لا يعترضون على أصل الذكر، على مسألة الذكر مثلا زي ذكر الصوفية، ما في مشكلة، اجلس طول النهار والمدد حي قول حي قول كذا، ولا يعترضون على جماعة التبليغ مثلا، يروحوا ييجوا في الغرب، ولا الصوفية، ولذا أكثر جماعتين تنتشر دعوتهما في الغرب الصوفية والتبليغ، ولا يعترضون على الشيعة، لماذا؟ لأن هذه ليست عبادة، ليس يرجى بها العبادة، ويعلمون أن هذه من التوافه، بل أشبه بالاستهزاء بالطاعة، إنما الذي يعترضون عليه حقيقة الدين، والله أقسم بالله في هذا الصباح أن هذه السجدة لو كان يراد بها التعبد وإعزاز الإسلام لمنعت، والله قد يقول قال لي يا شيخ طلعت الغيب ليه، وطلع الغيب ليه، وطلع الغيب ليه، عند نصوص وواقع، عند نصوص وواقع، أما النصوص فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهؤلاء يرضون عن هؤلاء ويرفعون أقدارهم. طيب والثاني أن الواقع يأبى هذا، فإنهم قد منعوا غطاء رأس الفتى في جميع دول العالم، في فرنسا دولة العلمنة والتحرر، اللي بيقولوا حرية حرية الاعتقاد وحرية 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 كل شيء. منعوا الفتيات أن تدخل المدارس بغطاء الرأس. في أسبانيا وسويسرا على ما أذكر ما أضبط أي البلدين منعوا يمنعون أن يكون الأذان بصوت مرتفع. أذن في مسجدك لكن لما تأذن لا تؤذن بصوت عالي ويخرج الأذان في الشوارع، لأن هذا رمز حقيقي، هذا رمز حقيقي للشريعة. فالتي تغطي رأسها تقصد تعبدا في هذه البلاد. أما اللي يسكت يسكت براحتك فألس عادي ما في إشكال، فلسك فوليسك كده وخلاص تسكت. إيه أفخاذك ظاهرة وتسكت للقبلة ولا لغير القبلة فعادي. فهذه الأشياء لا يمنعنا منها. أذكر تمايل طول الليل والنهار، روح الجماعات هم ينفقون على الجماعات هذه والطوائف ما عندهم مانع. إنما يمنعون من ماذا؟ من الإسلام الصحيح، من إسلام ابن تيمية، من إسلام ابن عبد الوهاب، من الإسلام الذي يسمونه الإسلام الأصولي، إسلام الولاء والبراء، إسلام حدثنا وأخبرنا. هذا هو الممنوع، هذا الممنوع أن تظهر شعائره. ولهذا كان كلام العلماء في الإقامة في هذه البلاد المشروعة منوطة بإظهار الشعائر، لأن هذه التي لا يطيقه وليس إقامة الشعائر. ما قالوا في البلد التي تصلي فيها يجوز الإقامة، لا، تصلي فيها تصلي بأحضان زوجتك أو في غرفة النوم، لا لا لا، إظهار الشعائر، إظهار شعائر. بل إن العلماء خصوا الإظهار الشعائر، كلمة إظهار الشعائر ليس في أن تقيم عيدا وجماعة فقط، لا، إظهار البراءة، إظهار الولاء والبراء، إظهار البراءة، هذا إظهار الشعائر. يعني التوحيد، يعني الإسلام، يعني إبطال الكفر، يعني إبطال الشرك، يعني هذا هو، هذا هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى
شيخنا فتوى الشيخ ابن باز،
فنحن نعلم جيدا بحسب، احنا لا نحتاج كتاب بروتوكولات، بروتوكولات تعالوا كم فقرة 16-17 تعالى، لا لا، نجعل لكم 600-7000، يا سلام، ده كتاب البروتوكولات ده خدوه كده صوروا لي اللي ما عادش بالطبع عشان نعرف لك أساليب الغزو الفكري وأساليب ما عليه ما عليه. نحتاج بروتوكولات يا إخواني، المسلم الفقيه بكتاب ربي سبحانه وتعالى وسنة نبيه ما يحتاج بروتوكولات. بروتوكولات خذ عندك العد وراي بروتوكولات، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هذه البروتوكولات. تريد البروتوكولات؟ يا أيها الذين آمنوا اتخذوا يهودا النصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتلهم منكم فإنهم منهم، إن الله لهذه القوم غريب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون. تريد بروتوكولات؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون القوم الآخرين لم يأتوك يحرفون الكلم بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ولم تؤتوه فاحذروا. عندنا كل هذا، كل هذا عندنا أساليب فعل هؤلاء، كل هذه الأشياء عندنا نعلمها وندرسها جيدا. إذا أعطوك معونات، إذا أمدوك بكذا، إذا فعلوا كذا، إذا أثنوا عليك، فانظر ما الذي يراد من وراء ذلك، ولا تحمل هذا على حسن الظن، إنما انظر إلى ما وراء ذلك. إن وضعوا مراكز للتقريب، تقريب الأديان، هذا لنا لإطفاء الولاء والبراء، ليس له. إن تكلموا حقوق الإنسان، لست أيها المسلم إنسانا، لما هذا عندهم، لما أنت لست داخلا في هذه القاعدة. لكن لو تكلموا عن حقوق الحيوانات، حقوق الحيوان، فنعم هذا يشمل كل حيوان. لكن إن تكلموا عن حقوق الإنسان فلست أنت داخلا في الإنسان، لست داخلا أنت في الإنسان. جميع القرارات، جميع المجالس، جميع كذا، كل هذا بما يقيم دينهم ويقيم دولتهم، لا بما يقيم عدلا قائما على المساواة. المساواة التي يريدون، الحرية التي يرغبون، العولمة التي بها يهدمون ويسيطرون. فالعولمة سيطرة، حرب من نوع جديد، حرب فكر، يسيطرون على العقول. وإذا سيطر على العقول سيطر على الحقول، سيطر على العقل. ليس باللازم أن يكون محمد هو نتنياهو، المهم أن يحمل فكر نتنياهو، مو بلازم أن يكون إبراهيم هو شارون، يتهود فيكون شارون، ليس باللازم. كل إبراهيم ابن محمد ابن أبي بكر ابن عمر ابن عثمان ابن علي، ولكن فكر شارون. كما ترون في جامعات في العالم الإسلامي يدرس فيها أساتذة قد لا يرون الإسلام أصلا لازما، هذه مسائل شخصية، صلي ما تصلي، صوم ما تصوم، مسألة شخصية وليست مسألة بناء عليها يقال هذا صالح وهذا طالح. بل أوصلوك إلى أن بعض أبنائك يقول ليس التفريق باعتبار كفر وإسلام. كل هذا موجود. فهذه أسئلة ما تحتاج على بروتوكولات، يعني بروتوكولات هذه مش، هذه معروفة، هذه معروفة. هذا السبيل الذي بنى الله في كتابه سبحانه وتعالى. فكل ما عند هؤلاء ظاهرا وباطنا معروف، ظاهرا وباطنا، الدوافع، فقد بين الشارع الدوافع لهذا، الدوافع لهذا بينها الشارع. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يريدون أن يطفئوا نور الله، ليطفئوا نور الله، يريدون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أنا مش محتاجة، مش محتاجة نترك علم السنة وعلم القرآن وعلم الأظهار من أجل أن نقول نحن الجماعة بتاعتنا جماعة خاصة بأساليب الغزو الفكري. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والكبار دول ما عندهم دراب الواقع، في حاجة اسمها فقه الواقع، إنما هؤلاء فقهاء شريعة يتمون بهذه الشريعة. فإذا أردنا حيضا نفاسا، بيعا شراء، ما حكم الإيجار بالتمليك، هذا شوف اسأل المشايخ الكبار، ما حكم موت الدماغ، اسأل ابن باز والعثيمين. لكن جريدة نيوز، مؤتمر ما أدري إيه، ما هذا، لا ما لك داخل بابن باز ولا بابن عثيمين، ما يعرفون شيخنا علينا على الرأس. بس الفقه فقهان، فقه شريعة، هم علماء واربابه، وفقه واقع، هذا يرجع للذين يتسمون بمثل هذه الأشياء. وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن من أحكم الشريعة أحكم الواقع، فلم يؤت هؤلاء من قبل الواقع قط، إنما أتي من قبل الواقع من زعم فقه الواقع بلا فقه الشريعة. فكان أحدهم، فما صرع أحدهم إلا رغب له عن مصرعه وما بقي إلا ندم على ما كان منه. هؤلاء يبدو أن إحنا هذه العبارة لمن بقي منه، يبدو أن إحنا ما يبدو أن الأمر ما يبدو أن طيب يبدو من أول يبدو هذه كنت أرجع إلى العلماء يبدو إيه؟ يبدو إيه؟ ثورات وكذا يبدو أن فلان والله يبدو أن إحنا تورطنا مع فلان اخترنا بس تورطنا مع يبدو كذا يبدو أننا تعجلنا شوي يبدو أن طيب لماذا يبدو هي بادية من أولها ولكنكم لا تبصرون فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وهم لا يبصرون ولا يزالون ولا يزالون لأنهم لم يربطوا بين فقه الواقع المطلوب معرفته حقيقة والانشغال به وبين فقه الشريعة فإن شريعتنا لا تنفصل عن الواقع ولكنها لا تتأثر به وإنما تحكم فيه بعد تصوره فالحكم على الشيء فرع عن تصوره يبقى شريعتنا لا تتأثر بالواقع ليس ثم شيء في الوجود تتأثر به الشريعة إنما تؤثر فيه الشريعة ما في شيء ما في شيء تقول لي الواقع يختلف الواقع كذا هذا الواقع خلي الواقع الناس تعيش بين السماء والأرض موجود فأنت عبد برا بحرا جول أنت عبد شريعة تتعامل مع واقع في أعماق البحار مع واقع في الهواء مع واقع في شريعة تعمل مع هذا ما تركت شيئا شريعة تعمل مع حيوانات مع طير مع نبات مع إنسان مع كذا شريعة تعمل مع عالم غيب بالنسبة لنا الملائكة والجن شريعة تعمل مع كل هذا شريعة تعمل مع ظاهر ومع باطن من النيات والإرادات والقصود شريعة تعمل مع واقعك الحاضر والماضي والمستقبل شريعة تعمل مع الدنيا والآخرة شريعة ما تفقه شريعة يستغنى عنها شريعة لا يحتاج إليها كيف هذا أصلا شريعة تخاطب الإنسان بقسميه البدن والروح يبقى شريعتنا تؤثر ولا تتأثر هؤلاء اخترقوا من قبل الواقع فأخضعوا الشريعة للواقع ولم يخضعوا الواقع للشريعة فارق كبير جدا زي قاعدة أهل البدع اعتقدوا ثم استدلوا وبين قاعدة السنة استدلوا ثم اعتقدوا المسألة ليست تقديما ولا تأخيرا شكليا إنما المسألة تقديم وتأخير شرعي يترتب عليه إبطال شريعة أو قبول شريعة مثل كلمة التوحيد توحيد الكلمة هذه ليست عبارات تقال فقط يا إخواني عبارات ننطقها بألسنتنا ولا نفقه ما وراءها حينما نقول كلمة توحيد قبل توحيد الكلمة أو كلمة توحيد الكلمة قبل كلمة توحيد هما منهجان قائمان على منهج الرسل أو منهج العقلانيين فمحاولة تقديم توحيد الكلمة قبل كلمة توحيد عبثا تحاول أن تجمع الأمة وأن توحد صفها ولن يكون إنما إذا قلت توحيد كلمة التوحيد أولا فقد جمعت على ما جمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمعهم على كلمة التوحيد في العهد المكي قبل بعد ذلك سائر الأحكام وباقي الأحكام لهذا لا أفقه ممن لا أفقه من أهل السنة أبدا ولا من العلماء الذين طعن في العلماء بسبب ما يفقهون واقعا هؤلاء عميان كان في وقت من أوقات ابن باز يقول أعمى الأطرم أعمى براك أعمى فريان أعمى ابن إبراهيم أعمى أكثر من نصف العلماء المشهورين فلهذا كانوا يقولون ويستهزئون هؤلاء العميان وإنما هؤلاء البصراء أهل الفرقان، لأنه لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا السائل مصري الحقيقة، أرسل بمجموعة من الأسئلة وكتب هذه الأسئلة بأسلوبه الخاص. يقول: سماحة الشيخ، كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنظرت إن نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائما، فنجحت والحمد لله وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب وظروف ومنها المرض. هل من حل؟ وهل يوجد كفارة، علما بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلا؟ وجهوني يا سماحة الشيخ. فأجاب رحمه الله: الواجب عليك أن تستمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم.
هذا ما في خلاف، إذا كان يقدر هذا ما في خلاف لقول النبي: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
رواه البخاري في الصحيح: من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. بل رواه مسلم في الصحيح. المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزا كاملا لا تستطيع صيام نذر ولا صيام رمضان، فعليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويروى مرفوعا: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. أما ما دمت تستطيع رمضان فعليك،
فإن كان موقوفا فهو حكم مرفوع، لم يصح مرفوعا، وإن صح مرفوعا فلا إشكال. نعم.
أما ما دمت تستطيع رمضان فعليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا
ربكم. طالما أنك تصوم رمضان يعني معناه قدر على الصيام، فدعوة أنك تعجز عن صيام الخميس هذه دعوة غير مقبولة. نعم، قد يشق هذا عليك المواظبة على الخميس، لكن ولو يشق شيء أن تواظب على هذا وتعجز شيء آخر، كما لو شق عليك صيام رمضان فإنك تصوم. نعم.
فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه، وعليه أن يوفي بالنذر.
مثل من يظاهر من امرأته فيقول: يعني يشق علي الصيام. هو يقدر، لكن يقول يعني يشق، وأنا مثلا رجل موظف، أو أنا هذا المطلوب أصلا، مطلوب أن تؤدب، مطلوب أن تعذر، مطلوب أن تردع، لكن لا نقول شرط الصيام أن تكون قادرا على ذلك بلا أدنى مشقة. لا، ما هو هذا التأديب المطلوب، لكن في فرق بين هذا وبين العاجز. والغالب أن العاجز هذا يكون عاجز عن إيه؟ عن رمضان. صوم رمضان، نعم، إذا صوم الشهرين، لكن قد يكون له عمل، هذا العمل لا يستطيع أن يصوم معه. يعني هو في رمضان لو أنا عمل هذا العمل أفطر، فمثلا قد يقول لي: أنا خلاص أخذ الشهر هذا أجازة مثلا، ويستطيع، لكن ما نلزمه بهذا دائما. كان يعمل مثلا في فرن، أو يعمل مثلا في خرسانات وهو ضعيف، مش ليس أن هذا العمل نفسه مرخصا، لا، لكن ما يقوى ولا يستغنى هذا العلم يوما، ولا يستغنى عن هذا العمل لأنه يقتات منه لولده. الشاهد يعني حصول مشقة ليست عذرا، هو طبيعي، وهذا المطلوب حتى لا يعود إلى هذا القول. نعم.
فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه، وعليه أن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم.
نعم.
في فتوى أخرى شيخنا، اللجنة.
نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة. السائل يقول: نظرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات على تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام، فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم، أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. فأجابت اللجنة: من نظر نظر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أهل السنن. من نظر نظر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو لأسباب أخرى فعليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك، وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نظر نظرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود. وقال وقفه من رواه على ابن عباس. من أخر نظر الطاعة عن وقته، ثالثا من أخر نظر الطاعة عن وقته فإن عليه قضاءه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده فإنه لا كفارة عليه والله أعلم.
نعم قال إيه؟ يعني ايه اجماع؟ الاجماع في ايه؟ في اجماع ايه؟ تتفهم اجماعات براحتك. اجماع ايه؟ لا كفارة فيه، يعني لا كفارة فيه تغنى عن الطاعة، خلاص نظر ان الله يبقى يطيع، ما فيش كفارة تكون محل الطاعة، لابد يفي بالطاعة. هذه مسألة غير مسألة نتكلم فيه، هذه مسألة غير، دي عجز عن الطاعة، يعني لا كفارة فيه نظر ان الله فليطيع بس ما يحلش محل كفار، يعني مع القدر انا نظرت ان اصوم شهرا وصلت صوم اصلي 100 ركعه نظرت ما ينفعش اترك هذا، اكون مخيرا بين هذا او ان اكفر، لان النبي قال من نظر يطيع فليطيع. لكن لي سؤال اخر، ان عجز هل يسقط لقوله فاتقوا لما استطعتم؟ ولان بعض النصوص ما ذكرت هذا، ولا عليه كفارة يمين على حسب المرض؟ ما كيف إجماع؟ إجماع في الطاعة عبد اللطيف، يعني أنه لا يقوم، لا يقوم كفارة محل هذا، لأن المطلوب في الشرع شيء واحد، أن تطيع الله، مش لا كفارة عند العاجز، لا كفارة يعني في تحل محل الطاعة، إنما إذا نظرت أن تطيع الله أطيعه بس، وأنه لا كفارة فيه، هذا باتفاق، في أحد يخالف هذا؟ لكن هذا إذا عاجز، دي مسألة أخرى، إذا عاجز عن النذر فما حكم ذلك؟ مش الإجماع يجمع العلماء على إن عاجز فإنه لا يمين لا كفارة عليه، هذا نعم يكون نص الإجماع، لكن يعني أن من أطاع الله عز وجل أنا من نظر يطيع الله فليطيع أنه لكفارة في ذلك، صحيح النبي ما عاد إلى كفارة. نعم
شيخنا، لو كان العجز مادي.
نعم
كان العجز مادي، يعني
هو النذر مادي؟
لا
النذر مادي؟
لا أقصد صدقة يعني مثلا، وقد يتيسر له بعد ذلك، يعني هو الآن يعجز عن،
احنا نقول يعني النذر مادي.
نعم يعني
نظر
تصدق،
أن يتصدق كل يوم بمئة جنيه.
نعم
كان غنيا، الآن ما عنده ولا 100 قرش.
نعم
ولا 100 قرش، خلاص يبقى هنا عجز، عجز عن هذا فيكفر كفارة يمين. نعم
قال رحمه الله. نعم. تعالى
قال فمثلا في الصيام ما له بديء، في الصلاة ما في بديء، لو لا نظرت أن تصلي 100 ركعة من ظهر العصر، طب هل إذا عجز عن النافلة في بديل؟ ما في بديل، إنما الصيام له بديل وهو الإطعام، وهذا أبرأ للذمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هذا اللي هو الأثر ابن عباس هذا عام، إلا إذا كان المعجوز عنه ورد في الشارع بدل له عند العجز، وهذا الصيام. فالصيام قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فإذا عجز فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. إنما صلى مثلا، إنما حج، إنما عمرة، إنما فإذا عجز كفرة أيمان، لأنه ليس له بديل. نعم. كيف يعني؟ نسي المئة، ولا نسي الصلاة، ولا نسي وما تذكره يعني إلى أن مات، ولا يعني كيف فوت وقت بعد العصر؟ يبقى غدا إن شاء الله بين الظهر والعصر يصلي، يعني لو عين أن اليوم يصلي بين الظهر والعصر مثلا، نظر ونسي وما تذكر تاني يوم، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى في
نعم الإيه؟ تجمع بين أدلة، لا تجمع، فتحمل الكفار على محمل وليس مطلقا. ليه؟ لأن النذر قال فيه نبي من نذر تعالى فليطعه، معنى أن يلزمك أصل النذر من نذر تعالى فليطعه. طب إن عجزت عن ذلك، إن عجزت عن هذا، فالنبي يقول في كفارة يمين، لكن كفارة اليمين فيما لم يرد في الشارع نص على الانتقال له عند العاجز، وهذا في الصيام، فهذا وجهه قوي، وتحمل الكفارة على مطلق ذلك إلا ما كان له بدل عند العاجز، لأن الله قال في التوراة الصلوات وباقي من نظر إلى الله فليطعه. والطاعة في الصوم إما بأدائه كصوم، وإما بالإطعام، يبقى هنا ما عجز، عجز أن يصوم لكن ما عجز أن يطعم، والإطعام بدل، مثل ما أقول عاجز عن الطهارة ولا أخصها بالماء، ما أقول عجز عن الطهارة ما أخصها بالماء، يبقى عجز عن الطهارة بالماء والتراب، لأن الطهارة مطلوبة بالماء والتراب. فمتى يقال عاجز عن الطهارة؟ إذا عجز عن الطهارة الأصلية وهي الماء، والبدلية وهي التراب. لذا أقول متى يكون عاجزا عن الصيام؟ إذا عجز عن الصيام وعجز عن بدلية وهو الإطعام. فالصلاة ليس لها بدل، الصلاة ليس لها بدل، لكن عندي مثلا بدل لو أنه نذر أن يصلي في مسجد في القاهرة، صلي في أي مسجد، أن يصلي في مسجد النبي وهو الآن في المسجد الحرام، صلي في المسجد الحرام، أن يصلي في المسجد الأقصى فليصلي في مسجد النبي. فإذا كان له بدل وأمكن أن يأتي الإنسان بهذا النذر على صورة دل الشارع عليها، فإنه يأتي بهذا، ولا يقال إنه لم يطق ذلك، ويدخل في عموم قول النبي من نظر أن يطيع الله فليطع. ففي الصيام فليطعه بالصوم أو بالكفارة وهي الإطعام، لأن هذا هو المطلوب في أصل هذه الطاعة في وجوبها، فينتقل إلى بدلها، فهذا قول قوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. قال الشيخ ابن عثيمين وقد سبق ذلك في أول الباب، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
الله أكبر. هذه الفوائد بقى فوائد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا رجل عجيب ودقيق سبحان الله، ولهذا أعمق ما في هذا الكتاب أو من أعمق ما في هذا الكتاب بعد التبويب والاستدلال المسائل. هذه المسائل هي وتبويبات البخاري شيء واحد، وهذا الذي جعل الرجل الذي كان يسب ابن عبد الوهاب لما أخذ هذا الكتاب دون أن يعرف من مؤلفه قال هذا الكتاب الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، لما هذا راجع إلى المسائل، هذه مسائل البخاري نصا حذو القدوة بالقدوة. عجيب. أولا هناك مسائل مشكلة يصعب شرحها بسهولة، ثانيا عميقة، فمن ذلك أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. طبعا المسألة الأولى لا تقف فيه أبدا، هو أساس الباب أصلا، لا يذبح في مكان يذبح فيه، لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا الأصل لا تقوم فيه أبدا. يعني احذر أن تأتي أماكن المشركين، احذر أن تأتي وأن تشابه هؤلاء في أفعالهم ولو كانت لك قصود غير ذلك، لا تأتي هؤلاء أبدا ولا تشاركهم في شيء، لا تقوم فيه أبدا. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض كذلك طبعا من جهة الأحكام، تأثيرون من جهة الأحكام فروق، وللأرض أرض تعطى الله عليها عصيت الله عليها، يعني من جهة الأحكام، فهذه أرض يجوز لك أن تصلي فيها وهذه أرض ما يجوز لك أن تصلي فيها، مش قد تؤثر في أرض ذات الأرض كتراب كتربة، المراد من جهة الأحكام، ولهذا في أماكن نصلي فيها وفي أماكن ما نصلي فيها، والأرض واحدة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: أي لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين.
الأمر هنا عاد إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى العمل. نعم.
أما بالنسبة
مكان شرك يذبح فيه وعليه لغير الله سبحانه وتعالى، حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيه لمشابهة المشركين، ولهذا لا نأتي هذا المسجد لأنه مسجد ضرار، ونأتي هذا المسجد لأنه مسجد طاعة. المسجد كبنيان واحد، مسجد لا تختلف بجدر ولا بلبنات، بل ربما يكون مسجد ضرار هذا في البناء أعظم بناء من المسجد الآخر، لكن تعلق به وصف جعله مسجد ضرار، ليس مسجد ضرار المسجد الذي إذا بين ستة أدوار يبقى مسجد ضرار، مسجد الضرار معلق بوصف، ليس هذا الوصف راجعا إلى أرض ولا راجعا إلى جذر، إنما إلى وصف. قال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يبقى هذا عائد إلى وصف. ولهذا مسجد ضرار لو مشى فيه منه هؤلاء الناس الذين كانوا يقيمون فيه هذه الأوصاف وجاء من أقام فيه السنة، نقول ذات المسجد هذا ما يجوز الصلاة فيه أبدا، بل لو جئنا إلى معبد من معابد هؤلاء الكفار كانوا يصلون فيها كذا، فإننا نحذف هذه، فإننا نحوله مسجدا، هذا لا إشكال فيه. نعم.
أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه، ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان.
النقطة دي دقيقة، نقطة العلماء دي يا أحمد، دي نقطة العلماء مش نقطة الطلبة، دي نقطة العلماء. يعني كان الشيخ يلمح إلى أن محل النهي هنا مشابهة الفعل للفعل جنسا نوعا وليس مطلق الطاعة في مكان يذبح فيه لغيرنا. فإذا جاء يصلي صلى في هذا المكان أو شيء فإنه ما ينهى لو نظر أن يصلي مثلا أو جاء يصلي فإنه لا ينهى لأن الصلاة لا تشبه الصلاة إنما الذبح يشبه الذبح. فذبح المشرك وذبح المسلم في الصورة واحد فالافتراق ما يكون في الشكل والنوع والجنس. إنما صلاة هؤلاء مثلا يسجدون الصنم سجود على صفة معينة وصلاتنا بخلاف هذا مثل صلاتنا وصلاة النصارى تختلف الصفة لما تختلف ولهذا يجوز لك أن تصلي في الكنيسة. ولو كانت الصلاة واحدة بحيث لو رأك واحد تصلي لما فرق بين صلاتك وبين صلاة النصارى لما صح. من هنا جاء الجواب عن هذا الإشكال لماذا نهى النبي هنا وجاء عن السلف وكذا الصلاة في الكنيسة وأن بعضهم صلى في الكنيسة. الجواب لأن الصفة تختلف هذه نقطة مهمة لكن يبقى أن يقال هذا الذي دخل على واجبة واجبة تأليفه أن إحنا واحد هذا ممنوع يبقى ذلك معنى خارج. طيب يبقى أنه يضيع الولاء والبراء لا ممنوع يبقى أن ممكن أكون في زمان فيه جهل فقد يستغل من رأني أصلي في البقعة فيذبح في البقعة فأسد الضرائع. لكن من جهة الأصل فإن العلة منوطة بالمشابهة ولهذا إذا وقعت المشاكلة في الظاهر منع الأداء ولو كانت النية مختلفة ولو كانت النية مختلفة فإنه لا عبرة بالقصود العبرة باتحاد الصور والمشاكلة في الظاهر. أنا ما ألبس لبسة اليهودي الخاص به وأقول أنا ما أقصد ما يقصد ولا أتعبد. ولهذا ينهى الإنسان أن يلبس لبسة تتميز بها طائفة وجماعة تتعبد بها على وجه لا أتعبد أنا به لأن الصورة واحدة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم
واضح.
هذه مسألة مهمة أعد العبارة وتأملوها بارك الله فيكم. فنحل لإشكال مسألة المسجد مسألة الكنيسة ومسألة البقعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيها عن الذبح. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة لا يقوم
الأول لما كان في الأرض ما كان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين ما يشبه الشرك. إنما إذا كان متميز متميز وخال من جميع الموانع الأخرى ما في إشكال. أما بالنسبة
للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
لكن يبقى كما قلنا بقى لماذا تأتي الكنيسة لماذا تصلي في كذا لماذا لماذا دي مسائل أخرى ليست المسألة متعلقة بذات العبادة إن أديت لكن متعلقة بأمور أخرى هي في نفسها ممنوعة أيضا فولاء فبراء فهذا ممنوع فمباركة نعم.
فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان، وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد.
أنت عندك بتقرأ من جامع الشروح؟ في حد مع جامع الشروح؟ مع جامع الشروح؟ في أحد مع جامع الشروح؟ أحد كده؟ عايزين نشوف يعني تعليق أكثر من عالم في الدويش. فين ال هذه كان الشيخ ممكن الشيخ صالح، الشيخ صالح يكون جاء ذكرها أيضا. يقول وصورة المسألة، الشيخ صالح الشيخ يقول وصورة المسألة أن يوجد مكان يذبح فيه لغير الله كعند قبر أو مشهد أو عند مكان معظم، واعتاد المشركون التقرب بالذبائح لأصنامهم وأوثانهم في هذا المكان، فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحد بهذا المكان ولو كان ذبحه خالصا لله عز وجل، لأنه يكون قد شابه أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات التي يصرفون لغير الله جل وعلا. وقال الشيخ رحمه الله ورفع درجاته في الجنة، وقول الله عز وجل لا تخفي أبدا، هذا النهي هو عن القيام في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وقد أقاموه إرصادا ومحادة الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله، فلهذا لما كانت هذه هي غاية من أقامه فإن مشاركته في الصلاة لا تجوز، لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم وإغراء للناس للصلاة فيه، فنهى الله جل وعلا نبيه والمؤمنين عن أن يصلوا فيه. ومناسبة الآية الباب الظاهرة وهي أن الله جل وعلا نهى النبي عن الصلاة في مسجد الضرار، ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله عز وجل دون من سواه، ومع هذا فقد نهى عن الصلاة فيه لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان. وهذه الصورة متحققة وموجودة في من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فإنه إن كان مخلصا لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله، وإن لم يقصد التعظيم لكن هنا إيراد، وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر في كنيسة بيت المقدس، ومن الصحابة رضي الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد، فصلتهم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب أن هذا الإيراد ليس بوجيه، ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لأن صورة العبادة واحدة. شوف الملحظ، لأن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين على البهيمة المراد ذبحها وإهراق دمها في ذلك المكان، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر وإن اختلفت مقاصدهما، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسجد الضرار فيه مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب من النيات، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة ظاهرة، ولهذا كما قلنا العلماء ينصون منهم شيخ الإسلام في الاقتضاء على أنه لا اعتبار بالقصود، إنما الاعتبار في باب المشابهة المشاكلة الظاهر ومشابهة الظاهر. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أو فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركة فيها، فهذا هو الفرق بين المسألتين وهو واضح بأدنى تأمل. لكن كما قلت لكم مع التنبيه على ماذا؟ على أن الإنسان قد يمتنع من أداء هذا لمعان أخرى. طيب الدويش رحمة الله عليه يقول في مسألة أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، أي لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه، فمنع الله النبي من الصلاة فيه. ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة الله أمر الله النبي أن يقوم فيه. في قوله لا تقوم فيه أبدا قال الدويش معلقة على مسائل أي مسجد الضرار، نهى الله النبي أن يصلي فيه، والشاهد أن هذا المسجد لما أسس على الكفر نهى الله النبي أن يصلي فيه. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح المسلم فيها لله، وهذا من أحسن القياس. ابن باز يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله أراد به لا يجوز من التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن معصية وفي أماكن تعبدهم، أراد به لا يجوز من التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن معصية وفي أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح حتى لا ينسب إليهم ويشاركهم، فإذا ذبح في مكان يذبح فيه غير الله فإنه قد ينسب إلى أهل السوء أو يظن به السوء، والمؤمن يبتعد عن ذلك كله. الشيخ يقول أراد به لا يجوز من التشبه بالمعاصي ولا مشاركة في أماكن المعاصي أو في أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح حتى لا ينسب إليهم ويشاركهم، كأنه يا الشيخ عام، أو قد يحمل على ما قلنا من باب درء مفاسد عامة ليس الصورة الخاصة. ثم قال فمعنى ذلك ويعلق على مسجد الضرار، فمعنى ذلك أن محلات الكفر والضلال يجب التخلص منها وعدم إبقائها حتى لا يستعان بها على الفساد. طبعا هذا إذا لم يمكن إلا بهذا الأمر أو يكون باب التعزير، إنما لو مسجد الضرار هذا ها مشوا منه، لو مسجد يعني يشبه هذا مسجد مشوا منه أهل الكفر وأحل محل أهل إيمان ما في إشكال، أو يكون مسجد فيه قبر ويعبد من دون الله ثم ينبش هذا القبر ويخرج ويطهر المسجد من هذا، هذا لا بأس بالصلاة فيه لأن العلة قد انتفت. واستدل به المؤلف على أن المكان المعد للذبح غير الله والصلاة غير الله أو معد الفسق والمعاصي يجب أن لا يبقى حتى لا يفسد المسلمين ولا ينسب إليه، وهذا قياس جلي والقياس ثابت كما في حديث فلعل ابنك هذا نزعه عرق. علق الشيخ أيضا على نذر المعصية فقال واختلف العلماء في الكفارة على قولين، الأولى إنه نذر باطل والكفارة يحتج بعمومات، ولكن جاءت عدة أخبار تدل على وجوب الكفارة وهو الراجح وهو القول الثاني. علق على فعل عمر في صلاة الكنيسة فيقول مسألة، أمر عمر بصلاة في الكنيسة لأنهم اتخذوا معبدا لله لكن عبادتهم ليست مستقيمة وفيها شرك وباطلة، فلعل الشبهة أنهم اتخذوا معبدا لله أو أن المؤمنين مضطرون للصلاة فيها عند مرهم منها عند أسفرهم فقد يكون للضرورة، أو لأن جنس عبادة الله متفق عليها بينهم فيما يتعلق بالصلاة. حقيقة إجابة غير الشيخ الدباس في هذه المسألة أوضح وأوفق. هذا جمع طيب في أو توفيق طيب بين صلاة عمر رضي الله عنه في الكنيسة وبين نهي النبي أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. يقول الشيخ ابن قاسم في باب لا يذبح الله في مكان يذبح فيه لغير الله لا نفي واحتمل أنها للنهي، واستظهره الشارح أي لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين ظاهرة في المكان وهو منهي عنه، كما في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ولو قصد الذبح وجه الله لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له فيكون وسيلة لوجود الشرك ورجوعه وسد الضرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، بل لا يجوز بعد عن الشرك ومواضع الغضب، وكان أهل نجد كغيرهم يذبحون الجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم ويتخذون الذبح له مكانا مخصوصا في دريم، فأزال الله ذلك عنهم بدعوة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. نعم نعم لماذا؟ ما القاعدة الواحدة؟ كيف؟ بالصورة التي هنا هي هنا ده فهم ولا نص؟ ده فهم ولا نص؟ فهم ولا نص؟ تقول علة، يعني العلة التي تبقى هنا هي المنصوص على هنا، يعني هذا فيه دفن موتى وهذا فيه دفن موتى. أيوة هذا اسمه بقى لوازم، بقى هو ده اللي لوازم الفهم العام، خد بالك. الآن أنت تقول واحد لازمة ليه؟ لأن العلة واحدة. وما العلة؟ العلة المنصوص عليها ماذا؟ العلة من أجلها نهى عن هذه الصلاة ماذا؟ مسجد فيه موتى، مسجد فيه قبر، ألا إن من كانوا قولكم يتخذون قبور أنبياء قبور، هل دي قبور؟ هل دي قبور يا علي؟ كنيسة فيها قبور؟ لا. يبقى خلاص نأتي بقى أني لازم هذا ولازم هذا وأني في دي عبادة بطلة ودي في عبادة بطلة، هذا أمور أخرى، هذه أوصاف فرضية ما تعلق بها الحكم هنا. هذه تقتضي ماذا؟ تقتضي ألا تأتي هذه المساجد من باب مصالح، تأتي هذه الكنائس من باب مصالح، من باب أنه قد يغتر كذا، من باب دي باب آخر، لكن أنت تقول الآن في حكم خاص. ما الحكم الخاص؟ أنه يلزم من يقول بأنه صلاة باطلة هنا في المساجد المقبورة أن يبطلها في الكنيسة. ليه؟ تقول أصل العلة واحدة. إيه العلة؟ أصل هذا يعبدون عبادة بدل، مش العلة. العلة القبر، العلة القبر، هذه العلة الموجودة في المساجد المقبورة غير موجودة في الكنائس. بس طيب العلة هنا والعلة في مكان يصبح في غير الله، العلة مختلفة. ليه؟ لأن العبادة الواقعة هنا ليست هي المشابهة لصلاة من كل وجه، مثل هناك الذبح مشابه لذبح المشركين من كل وجه في الصور. يبقى هنا لا نلحق بالمساجد المقبورة ولا نلحق بالمكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح فيه، يبقى هذا يختلف. أما الباطل موجود في محلات الباطل، من جهة الباطل فمحلات الباطل كثيرة، لكن ليس كل محل باطل أو ليس كل محل يكون فيه شيء باطل ينهى عن أداء عبادة معينة فيه. نعم مع اختلاف ايه؟ الوقت مشاركة في الوقت، مشاركة في الوقت، مشاركة في الوقت. سمى الله بغير اسمه، يعني مثلا قض او كذا، يبقى ده كافر. كافر اللي بياكل بالملعقه كافر يوسف عنده، يبقى اللي هيقول قض يبقى ايه هذا اللي بياكل بالملعقه كافر اصلا. لا هذا بيكثر الكفر، يعني هو نفسه الكفر هو بيكفر، هذا يعني غلو ما وصل إليه الكفار أصلا، يعني هذا يجعل الكفر كفر كفرا. لهجرهم ولا تقصد يعني لبيان ما مخالفة لهم لبيان الجائز يعني. أما نعم نعم أما فيما يتعلق بالآيات فأنت في بلفظها فلا بد أن تذكر الآيات بلفظها، تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أما تفسير الآيات تفسير النصوص، نعم تفسير النصوص باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية باللغة الأردية بأي لغة من اللغات هذه اسمها تفسير المعاني. أما القرآن أو ما يتعبد بلفظه أو ما يتعبد بلفظه فإنك تذكره بماذا؟ بلفظ. نعم ماشي. قال أعد الكلام. طب وكلامه يا حبيبنا هذا يقتضي ايه؟ يقتضي الذي ذكرنا، يقتضي الذي ذكرنا، يقتضي ان هذه كانت قائمة على القبور. المساجد المقبور مش ما قامت، مش ما قامت الا النبي يتكلم عن عن الكنائس التي فيها ذلك، حديث ام سلمة هذا الكلام يؤيد الذي ذكرناه، ما يؤيد الذي فهمته أنت، هذا يؤيد الذي ذكرناه، يبين العلة في ما استفتته أم حبيبة أم سلمة أنه ما رأت كنيسة وما فيها من التصاوير فقال أولئك إذا مات في مرج الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ولكن شر الخلق. بعد العلة إن خلت من هذا ما في إشكال. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في المسائل يقول فجمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير، جمعوا بين هذه العلة. أيما كنيسة كانت على ذلك فلا يجوز أن تصلي فيه، ويكون حكمه حكم المسجد الذي ينهى أن تصلي فيه. يبقى هذا احنا بنقول لك ايه، بنقول لك يبقى هنا لو أن هذه الكنائس فيها القبور يبقى الحقنا، لكن كنائس بلا قبور كالكنيسة التي صلى فيها عمر رضي الله عنه ليست كذلك. عمر رضي الله عنه لا يصلي في مكان فيه قبور أبدا، عبية له ما فيش فيها قبور. أي كنيسة شوف هتطلع بقى عن النص بقى هتقول التعظيم أيوة تمام ضعيف أيوة الله. لا ضعيف فيه في فلان ابن فلان في فلان ابن فلان في فلان ابن فلان أي تمام تمام لا هو ضعيف ضعيف لا مردود 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 هو مردود مردود هذا الذي قال عمر والذي يؤيدون هذا الذي نراه. إذا لو فات التصور لجزء ولو ما فيها التصور يجوز هذا الذي وجدت تقول عمر يقول هذا خلاص تمام. إذا لو ما فيها التصور يجوز خلاص ما فيها تصوير عمر نزل ما فيها تصوير. إذا عمر علق هذا على ماذا؟ على التصوير ما فيها تصوير. إذا ما فيها تصوير النبي ما دخل الكعبة نفسه فيها تصوير. النبي ما حط تصوير قبل ما دخل الكعبة. يبقى هذا هو يبقى هذه العلة ليس لأن الكنيسة كانت ليس لأنها لكونها كنيسة. هو ما جاء عن عمر هو جاء عن عمر جاء عن السلف كله عن عمر وغير عمر مثل ما ذكر ابن باز رحمه الله مثل ما ذكر العلماء هنا في الصلاة في هذه الأماكن. لكن ما هو العلة التي تكون في القبور مساجد المقبورة منها عنها وغيرها؟ علة القبور علة التصوير تماثيل هذه فيها الصور التي تعظم فيها هذه القبور الموجودة تصور هذه القبور كما قال النبي أولئك إذا مات في المرجصة أو العبد بنوا على قبره مسجد. الآن تعال معي مش بس كنائس تعال معي في أوروبا. الآن أوروبا تؤجر محلات يروح عند بيتك يأخذ الدور الأرض عامله كنيسة بعد سنتين ثلاثة تعال إيجار يشوف مكان تاني. فين القبور؟ ما حكم الصلاة في هذه؟ المسلمون سألوا العلماء عن هذه الصورة وهي هذه الكنائس التي يؤجرونها يتركونها بعد ذلك فهل يجوز أن نؤجرها مساجد؟ سئل العلماء عن هذا. وليس أن كل كنيسة قائمة على قبور. هذه أنا أقول لك في أوروبا الآن هذه الصورة موجودة منتشرة وهي أنهم يؤجرون محلات ما يبنون ما كل الكنائس المبنية يؤجرون محلات هي كنائس ثم تترك زي أي شيء يؤجر زي اللي بيأجر شقة. طيب يأتي المسلم بعد ذلك يؤجر هذه هل تلحق بهذا المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها عظم عظيم أكان فيها وثن يعبد أكان؟ يبقى هنا فعل عمر وغير عمر من هذا قائم على ماذا؟ على أن هذه ليست فيها القبور وإلا الأماكن المقبورة لا يصلى فيها. ده هذا ونحن نقول إيه ده احنا بنقول على القول الراجح مش القول المجمع عليه. يعني مش بنقول إن الصلاة في المساجد المقبورة مجمع على تحريمها الجمهور على صحتها كمان يعني الجمهور على صحتها احنا بنقول على ما يترجع عندنا يعني نلتزم ما التزمناه. وإلا أصلا عند الجماهير أنه تصح الصلاة فيه لكن هذا على ما التزمنا. لكن احنا بنناقش مسألة علمية وهي مسألة العلة هل تختلف الكنيسة اللي هي ما في قبور احنا ما نذكر كلمة قبور لأن القبور ما في فرق فيها بين الكنائس بين المساجد بين محلات أي محل ما في إشكالية. الكنائس اللي تخرج من هذا هل هي فيها هذه العلة ولا ما فيها هذه العلة؟ يبقى هذا هو الملحظ. نعم تمام. لا ده اجمع كويس عبد اللطيف ده نص في البابا اعد تاني تمام. اي منع مطلقة هاتي عاد بيقول هاتش زم شيخ الاسلام يقول شيخ الاسلام السؤال هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور ام لا وهل يقال انها بيوت الله ام لا؟ فاجاب ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها. فالبيوت بمنزلة أهلها، وشو بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار. وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا وهو قول مالك، والإذن المنع مطلقا وهو قول مالك، والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره، أنه إن كان فيها صور لم يصلي فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، هذا أصلا ليس بالكنيسة، هذا عموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما حمى فيها من الصور، وكذلك قال عمر: إنا كنا لندخل كنائسهم والصور فيها، وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر بعلة الصور. ففي الصحيحين أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة برد حبشة وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند يوم القيامة، وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم. يبقى هنا جعل العلة هي ماذا؟ وجود ما يكون فيه مشابهة للمسجد المقبور، تكون هنا العلة واحد، وبالتالي أخذ الحكم واحد، إنما المجرب عن هذا. طيب، هذا يحتاج بقى إلى الرجوع لمذهب مالك نفسه من كتب المعتمدة، لأنه يقول هنا في مذهب مالك، قال معنى اللي نقل ابن عبر مالكي، لأنه قد يكون صورة المنع غير صورة الصورة المنقول فيها الإجماع، ومصاف فيها لأن المنع شيء والصحة شيء، قد يمنع مع التصحيح، قد يمنع مع التصحيح. فلأن هو نقل منع عن مالك عن عبد البر الملك ومنع الناس بالمذهب، حتى فهو قد يحمل على هذا. يبقى هذا يحمل على هذا، أن المنع شيء والصحة شيء، فيمنع عن القصد، هذه لعلل أخرى منع مطلقا. ويكون ما نقرأ عن البر في الصحة، في الصحة نعم، لكن نحتاج أيضا نذهب إلى مذهب مالك نفسه في مسألة الصحة، يحتاج إلى الصحة في مسألة الصحة. ما تمام. طيب، هذا في المدونة. نعم. تمام. ناسة أقدمهم وكذا، وبعدين ثم أجازها. أي نعم. يبقى ذكر خارج صحة الصلاة. هذا خارج صحة الصلاة. لأن ابن عبد البر من أعلم الناس بالمذهب رحمه الله تعالى. نعم. وبهذا يكون ما نخل عبر من الإجماع في التصحيح، هذا 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 هو الصحيح. نعم. وش اللي بيني وبينك كنا في بيلة ونقعد في الغرفة عندك، نقول بيني وبينك كده الصلاة صحيحة، بس ما نروحوش ليه؟ للناس بتعظ. طيب، النقطة الثانية، هنا المسجد فيش فيه قبر يمنع من كذا، بس فيه ايه؟ فيه وثن. خلي بك، وثن ايه؟ نخليها عندنا زي بدير. بدير ده تقريبا فيش فيه قبر صح، وما فيش فيه وثن. ايه الوثن المقصورة يا علي؟ المقصورة دي وثن. لا فرق بقى بين الوثن والقبر، واحد. طالما فيه وثن، طالما فيه عين. لكن لو ما فيش ولا عين، زي عندنا اسمه ايه ده، لا اسمه ايه اللي مش بدير، اسمه ايه ده اللي دياب، دياب دياب ده ما فيش فيه قبر ولا فيه مقصورة. الا اعرف انا اسمع، تعرف يا احمد ده بعيد، لكن ما فيش داخل المسجد مقصور، خلاص دي براء. بس انا مش جاي ليه؟ ده الاعتبارات اللي هي الاخرى. لكن لو في المقصورة بقى حكم القبر، لان فيها ما يعبد من دون الله، تمام؟ فوجود المقصورة، ولهذا من جهة القبر انتفى عندي في مسألة الحسين، لكن بقيت مقصورة يطاف حولها ومقصورة كده. فلو وجد المقصورة ده اسمه وثن، بقى تماما هو القبر، هو الوثن، هو عمود يعبد من دونه ويطوف حوله، ما فيش فرق. يبقى هذا المكان لا يقصد للعلة واحد. لكن لو مثلا ايه، لا ده هذا مسجد مثلا في كذا، سيدك ابو ايوب الانصاري، ماذا مسجد ابو الانصاري، سيدك ابو الانصاري ده مدفون هنا زمان مش عارف ايه وكلمان ذا القبيل، وليس هناك جرم شيء، كل اللي فيه ان الناس مثلا تحتفل بهذا مولد كل سنة، ده لا مانع من جهة صحة الصلاة، لا مانع جهة صحة. لكن مع ذلك لا نقصده، خد بالك، حتى لا يكون قصدنا كأهل خير كأهل سنة تهوينا من شأن فعله، تهوينا من شأن فعله. نعم ولا ده احنا ده السؤال ده تكرر معنا، مثلا زي دياب ده لو القبر بر في الخارج هل ياخذ نفس الحكم؟ يقول ما ياخذش نفس الحكم. بس يا شيخ الاسم، اسم المسجد اصلا اسمه الشيخ دياب، الاسم وجود القبر في الخارج وكذا يقتضي ان نهجر هذا المسجد، نهجره، لكن من جهته صحة الصلاة وعدمها فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. ليه؟ لأنه لم يقترن بالبقعة ما يبطل الصلاة، لكن نهجر هذه الأماكن، هذه الأماكن نهجرها لمصالح عديدة أخرى. نعم
شغلنا
عموما يعني شيء طيب بهذه المسألة، يعني بحث تعرف العلة، هذه مسألة مهمة، يعني تعتبر مسائل أصول هذا الباب الحقيقة، مسائل أصول هذا الباب. نعم يبقى الذي ذكر الشيخ العثيمين كلام طيب ودقيق جدا في هذه المسألة الحقيقة، طيب ودقيق في هذه المسألة، يبين محل هذا. لكن يبقى ماذا يا إخوان؟ يبقى وإن لم تتأدى العبادة على نفس الصورة وكذا، اللي هو المنع حينما يكون هذا، يبقى أن الإنسان لا يقصد هذه الأماكن ولو كان على غير هذا أصلا العبادة، ولو لشيء من عبادات، لكن مثلا كذا قد يظن بالإنسان كذا وقد يتضرع وقد يهون الأمر عند الناس. بالعكس أول ما يذكر هذا المكان ذاته حذر، زهد، ابعد، فضلا أن تذهب إلى هذا المكان تؤدي فيه عبادة ولو لم تكن مشابهة. يعني الآن احنا حققنا مسألة صحة الصلاة فين؟ في الكنيسة. لكن أصلي أنا وأنت؟ أبدا، لم يعد هذا عهد عمر، ولم يعد هذا عهد السلف، ولم يعد التميز القائم في الدين كما كان. يبقى الآن إن هذه البيعة، هذه الأماكن، أنا قد أقول لواحد لا تسكن في هذا في تلك البلدة التي مثل فيها كذا، من باب تحذير ومن باب سد الذرائع ومن باب ومن باب ومن باب، في يوم الناس تقول أو في زمان تقول فيه الناس لا فرق بين كفر وإسلام، يقتضي هذا سد أبواب ولو كانت في أصلها مباحة، من باب أن يقطع الإنسان الطريق على كل من يريد أن يبدل دين الله بمثل هذه الأمور الظاهرة. يبقى ذا من باب هجر، من باب سد ذرائع، من باب أبواب أخرى. لكن فيما تعلق بنص المسألة وهو صحة الصلاة وعدمها أو غير ذلك، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم
شغلنا الشيخ الألباني في التحذير
خلينا نكمل بقى عشان المسألة يعني انتهت يعني بحثها طال يعني فيها
مسألة الإسلام يبني الأحكام على الظاهر ولو لم يكن القبر موجود.
مين؟
أن الإسلام يبني الأحكام على الظاهر ولو لم يكن هناك قبرها فعلي. لما تكلم عن مسجد الأمة في دمشق وقال أنه ليس في رأس يحيى بن زكريا ولكن يمنع من الصلاة فيه.
مين اللي قال؟
شيخ الألباني التحذير الساكت قال ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك، يعني وجود القبر من عدم، سواء عندنا أكان الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك، بل لو تيقنا عدم وجوده في كل من المسجدين فوجود صورة القبر فيهما كاف في المخالفة لأن أحكام الشريعة
مطهرة. يا أولادي يا حبيب الله يكرمكم، يا أولادي يا حبيب أنتم تاخدوش بالكم أنا بقوله ليه؟ ما هو ده اللي بقوله يا أولادي يا حبيبي. قاعد يا أحمد ها؟
قال الشيخ الألباني
ما يهمناش الرأس موجود ولا لا، المهم إيه؟ ها؟
قال لأن أحكام الشريعة المطهرة إنما تبنى على الظاهر لا الباطن.
قبلها يا أحمد،
قبلها قال ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية،
هي دي المناطق أصلا يا أحمد ها؟
ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك سواء عندنا أكان الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك، بل لو تيقنا عدم وجوده في كل من المسجدين فوجود صورة القبر فيهما كاف.
بس 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 يا سجاعي، بس هي دي وجود صورة القبر اللي هي اسمه بقى اللي احنا قلناه دلوقتي
الوثن.
اه ده اسمه وثن. الوثن ده يبقى حيطة، يبقى جدار، يبقى مقصورة، يبقى قبر. مش ما تفرقش بقى معان الراس موجودة ولا مش موجودة، الجثة موجودة ولا مش موجودة، الرجلين موجودة ولا مش موجودة، ده ما يعني ناس. المهم ان هي يا احمد صورة القبر، تدخل تلاقي العمة الخضرة وتلاقي مش عارف ايه وتلاقي المقصورة وناس تطوف، هو ده اللي يهمنا. في حد ولا فيش حد؟ ولهذا مع وجود هذا يجيك واحد يقول لك احنا يا حمد ده مفيش حاجه، ده ما كانش معنى عارف، ده انا اصلا ابويا انا ما بتاع ده معمول من 50 سنه وانا اصلا كنت عيل بلعب مش عارف، ما كانش فيش حاجه يا عم. هو ما يعنيش فيه ولا ما فيش، هذا لا يعنيني اصلا، لا يعنيني ان انا احفر فاجد رفاتاً او لا اجد، هذا ما يعنيني. الذي يعنيني ماذا؟ المقصوره دي موجوده، تدخل مع الدو دلوقتي يقابلك العمه الخضراء والكلام من الحمد لله ما دخلت ابدا، بس اراها كده من بره الباب كده لان جنب الجوازات وبتاع، شوف العمه خدوا. لكن مصباح اه عندكم، رحت واحنا صغيرين كنا بنروح نشتري ملابس من بالاس، واحنا هذا كنا نجد على ما اذكر كده، يمكن واحد لسه في الابتدائي كان في الوسط كده تقريبا او يمكن دلوقتي، لكن بالتالي كان والواحد صغير كان في المسجد زي المعدوه عندنا، تدخل دلوقتي تلاقي المقصوره موجوده، مش دي موجوده يا شيخ جمعه في داخل المسجد. نعم، فهذا تجده، ده اللي يعنينا، هذا يعنينا. فسواء كان فيه مقبور او ما فيه مقبور، طالما ان صوره القبر، شوف كلام شيخ الباني، طالما ان صوره القبر والاسلام يحكم بالظاهر. ها اكمل بقى.
قال فوجود صوره القبر فيهما كاف في المخالفه.
ايوه،
لان احكام الشريعه المطهره انما تبنى على الظاهر لا الباطن كما هو معروف.
احمد اخذ ايه العباره دي ونسي صورة اللي الشيخ بيقول بناء عليها فالاحكام في الله على الظاهر ليس على الباطن. احمد اخذ العباره دي، يعني ايه الظاهر؟ احمد بيقول ايه؟ بيقول طالما مثلا ان المسجد ده اسمه فلان خلاص يكفي. لا، احنا نريد المقصوره موجوده ولا لا؟ المقصوره موجوده، العمه فقط موجوده، في محجور مكان موجود، في اي شيء، اي شيء موجود، معلم هذا الموجود، وثن موجود، يبقى خلاص وجدت العلم. لكن زي اليوم يقال هذا حجر اسماعيل وهذا مدفون فيه مش عارف 70 نبي، وما يقولون براحتهم يقولوا. ولو جاء واحد فعلا الناس تعتقد هذا وتعظم الحجر هذا لان فيه كذا في اسماعيل وكذا، لا عبرة بها. لكن لو وجد فعلا شيء يدل على هذا يعظمه الناس، فبغض النظر عن صدق ذلك الخبر او عدم صدقه، فلهذا في مسجد الحسين يمنع ليه؟ لوجود المقصود، لوجود المقصود. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
شوف الفوائد العالية العظيمة، رد المسألة المشكلة مسألة البينة ليزول الإشكال. طب وجه ذلك؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالاستفصال.
طب اشرحوا لي برضه، يعني ما يعني ما لم يتضح برضه يعني فك الإشكال. الشيخ ابن عثيمين يقول رد المسألة المشكلة المسألة بينة ليزول الإشكال، فالشيخ ابن عثيمين بيعلق بيقول فالمنع من ذبح هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول بيّن ذلك بالاستفسار.
من أصل العبادة مشروع.
ها؟ ما الذي يريده ابن عبد الوهاب هنا؟ رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. إيه المسألة المشكلة اللي ردها النبي إلى المسألة البينة؟ المسألة المشكلة هي ها مشكلة هنا يعني ان المشكل هو الاشتباه، يعني انه ان هذا الرجل يذبح لله نظرا لله سيذبح لله. طيب لكن المشكل انه سيذبح في مكان انه لما سأل عن هذا الامر وهو بوانة فأحدث إشكالا من أجل سأل النبي إن نظرت الآن حبيبي دم ببوانة، هل هنا نذري تعلق به ما يرده ما يمنعه ما كذا؟ إنما هو لو نظر أن يذبح لله وذبح خلاص، هذا ليس هناك فيه مشكلة، لكن نظرت أن أنحر إبلا ببوانة بهذا المكان تخصيص هنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الإشكال بالمسألة البينة، ما هي البينة؟
هل كان فيها استفسار؟
أكان فيها وثن؟ أكان فيها دليل على أن هذه المسألة بينة عندهم أنه لا يجوز أن تذبح في هذا المكان الذي فيه يذبح فيه لغير الله، فالبين عدم المشابهة، والمشكل أن أذبح في مكان، فرد المشكل إلى البين. وعليه حينما تشكل عليك مسألة وتريد إزالتها لا تزيلها بمشكل، زي بس احنا كنا بنتكلم فيها قريب، بنتكلم فيها ايه قريب الان اللي هي مساله الكنائس، صرف الكنائس وصلاه والمسجد المقبور وغير ذلك. فانا لا اتي ازيل المساله المشكله بمشكل، حينما ازيل الاشكال لا ازيله لا بمختلفه ولا بدليل غير ثابت او متنازع فيه أو ليه؟ ولهذا احنا لما قلنا بنقول فيما يتعلق حتى بمسألة المقبورة، مسألة المقبورة على ما نلتزمه من عدم صحة الصلاة، إنما اللي بيرى صحة الصلاة ما في إشكال في هذه العلة. ولو جبت له حديث الصحيح اللي هو في حديث أم سلمة أم حبيبة ولكن إذا مات فيهم رجل صلى ماجي ما فيش إشكال، ما هذا بيساوي عندي لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا القرآن بمساج ده من ننهى عن هذا، لكن يبقى الصحة دي مسألة أخرى. هو الجمهور بيرد هذا ما يرد، ولهذا احنا لما جينا نرد على هذا الأزهري اللي اسمه مش عارف عبد الله ايه ده، لما هو بيضحك على الناس بمسألة صحة الصلاة وقلنا له ايه انت ليه بتجيب صحة الصلاة والجماهير ما عدا احمد هو اللي بيبطل الصلاة بس وكذا، قلنا انت بتجيب المسألة ليه؟ انت بتجيب اصل المسألة وهو اتفاق الامة على النهي عن قصد هذه المساجد. مسألة الصحة مسألة اخرى، صحة الصلاة مسألة اخرى. هو بيريد ان يلعب على الناس بايه؟ ان الصلاة صحيحة على قول الجماهير ما عدا رواية عن احمد يبقى كده، يعني هو هكذا يريد ان يقول. يقوم الناس تفهم ايه؟ تفهم الناس انه لا بأس بإتيان هذه المساجد والصلاة فيها أصلا. إيه الإشكالية؟ رابطوا مسألة النهي بمسألة صحة الصلاة. إذن هيكون مش الذي يرى عدم الصحة وأحمد وعدم القصد، يبقى النهي في الشريعة النهي هذا لم يثبت إلا عن أحمد في رواية، إنما العلماء على الصحة، يبقى العلماء على جواز الإتيان. لا، الأمة متفقة على النهي عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن الفعل، هذا الفعل منه باتفاق، أن تبني مسجدا على قبر أو تدخل قبرا مسجدا، لأن هذا فيه لعن، لعن الله الذين نصرت قبور، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا تقدروا قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. في أحد يقول ما في نهي؟ في إمام في الدنيا هيقول ما في نهي فضلا على الأئمة الأربع، بس هو بيلعب على الناس، هؤلاء الشياطين يوحون إليهم ليجادلوكم، فراح جيب مسألة إيه قصة وصدر، يوم اللي يسمع يفكر إن النهي ده نهي حنبلي، مش نهي شرع، مش نهي نبوي، ده نهي حنبلي بس، هذا نهي حنبلي. فلذا حنقول لا، افصل مسألتين، مسألة النهي والبناء وكذا، وينبغي أن تقول انقل على الأئمة الأربعة حكم جواز بناء المسجد على القبر، حكم بناء المسجد على القبر، حكم إدخال القبر المسجد، انقل عن فقهاء الأربعة هذا الكلام. مكروه؟ لا مش مكروه، تحريم باتفاق، ما يجوز باتفاق بناء القبر المسجد على القبر أو إدخال القبر ليه المسجد. هو ده المطلوب الآن، هو ده المطلوب الآن تبينه. أما ما زي الغصب كده، الصلاة في أرض مغصوبة، هو أنت عشان العلماء من العلماء من صحح الصلاة في أرض مغصوبة تبيح الغصب، الكلام معك في غصب الأرض يجوز، تم تقول أصل بعض العلماء أصل الجماهير يصححون الصلاة، إحنا ما يعني يصححون الصلاة ولا يصححون الغصب يا فاروق؟ العيال دول عيال عايزين واحد صاحي، عيال دول سبحان الله الشياطين وتلاقي العيلة قد كده لسه خريج مثلا بتاع 27 سنة وفرحان بنفسه وعايز الكاميرات بتصوره، وبتوع الإعلام بيلعبوا بالناس دي، بيلعبوا بيهم وتقوم ضجة كبير، ولهذا هم ماسكين مسائل ايه المسجد المقبورة، النقاب، مش عارف، هم ماسكين المسائل دي، وبيعمل ايه بقى؟ يقوم يجيب قول ايمان، قول عالم، وليس نصا في المسألة، انما يلبس، لانه يخاطب طبقة لا تعرف خاصا ولا عاما ولا مطلقا ولا مقيدا ولا نصا ولا مفهوما ولا عارف شيء. المهم هو يعطيك بالجملة كده، بالجملة كده، الجملة ان ما فيش حد بينهى عن الصلاة الا، يبقى الجملة واللي بينهى بقى عن الصلاة وبيقول لك الصلاة وابن تيمية واحمد بن عمر، يبقى المسألة مسألة حنبلية تيمية وهابية، وليست المسألة مسألة نبوية سنية. الا اني انهاكم عن ذلك، لعن الله يدون ان صار تاخذ القبر، احنا عاوزين اتخاذ القبر مسجدا، عايزين اتخاذ القبر مسجدا، من الذي قال من الفقهاء الاربعة بجوازه؟ هتجيب لي دردري، هتجيب له تسوخي، ما هو ممكن بيسيب الحنبلة ويجيب الايه ويجيب من يتبعه، ما هات دسوقي، هات دردري، هات اللي انت الرمل، هات اللي انت عاوز، ابحث في كل الكتب، نريد مشروعية، لان هؤلاء من جرأتهم يا اخواني يقولون بل يستحب، بل يستحب، هذا يستحب، فانقلوا كلام العلماء في مشروعية في جواز بناء المسجد على القبر، ادخال القبر المسجد، ودعوكم من مسألة الصلاة، دعوكم من مسألة الصلاة. الصلاة في الثوب الحرير بطلة ولا لا؟ مش لبس الحرير للرجال. الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ولا لا؟ مش غصب الأرض. الصلاة في المسجد المقبور صحيحة ولا لا؟ مش بناء المسجد على القبر. عرفتم يا اخوان هذه اللي العلماء بيسموها يعني انفكاك الجهة، اللي بيبيح يقول انفكاك ايه جهة، فهذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا وهذا شيء، تمام. واحد زور وحج، الصحة شيء والتزوير ايه، واحد خد مال حرام وحج، السرقة شيء والحج شيء، بيسموه انفكاك جهة عند من يقول هذا. فهم ماذا يصنعون؟ يقدمون المسألة للأمة على أنها إيه؟ ويتركون. زي ياخذ هدية النبي الهدية للنبي من يهودي ويجعلها ايه تصحيح دين اليهود. دول اعوذ بالله. شوف ياخذ هدية اليهودي ويجعلها دين اليهودي. شوف فبما ايه ان اذا فبما ان النبي قبل الهدية يبقى النبي قبل الدين. يبقى خلاص دين ما في فرق. النبي اخي قبل هذه يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم ما تودره مرعون ولا دينه اللي مرهون؟ درع اللي مرهون ولا دينه؟ يا الله يا اخواني يا الله يا الله. سلام لو 17 قناة كده واهل السنة خد بالك. ما هو الناس دي محتاجة تصحح تاني صحح هذه. انما جهة واحدة جهة واحدة تقلب بالرموت 212 217 530 كل واحد كل لغة واحدة ما في دين. خد حديث اليهود لكن رد دين اليهودي. تزوج اليهودية لكن هي اليهودية وليست هي المسلمة لما تزوجتها. هي اليهودية إن مت أنت لا ترثك لا يرث المسلم الكافر ولو في ذلك أهل الكتاب. لا ترثني وأتزوجه لأن لا ترثني بنص وأتزوجها بنص. لا أحبها أحبها إن وقع حبها في قلبي طبعا جائز. طبعا هم لو سمعوا المسألة دي هيعملوا فيها 70 حلقة على التلفزيون لك أحبهم أحبهم يعني مش فاهمين يعني. لا أحبها شرعا فإن وقع حبها طبعا هي تساوي تماما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لكن يقع طبعا في قلب كلمة طبعا وشرعا ما يستطيعونها ما يقيمون لا ما يستطيعونها أصلا. ولو استطاعوا لها فهما قاموا بما ينسفها تلبيسا وتشبيها واشتباها. يبقى إذن يا إخوان نتعلم ماذا في المسألة المشكلة نردها إلى المحكم نردها إلى البينة لا تردها إلى مختلف فيه. لا أتي أنا أجيبك جوابا وأحل إشكالا بما يترجع بناء قياسا على ما ترجع عندي في مسألة. ما يصلح ما يصلح. أقول لك مثلا في مسألة كذا كذا وهذا مثل مسألة أكل لحم الجزور فإنه ينقض عندي أنا. لا تحل إشكالا بمختلف فيه. ولهذا في قاعدة المناظرة وفي قاعدة كذا إذا أردت أن تلزم الخصم فألزمه بما يلتزمونه. قل لمن أرضه ومن فيه كنتم تعلمون سيقول لنا الله قل أفلا تتقون. بما أقر بهذا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى تؤفكون فأنى يؤفكون أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. بقي الثالثة لهذا قال كاد قلبي يطير. قال يا عدي أيفرك أن يقال الله أكبر فهل أكبر من الله شيء؟ لا ما عند ما عند ما عند أصلا أكبر من الله شيء ولا عند مشرك إن في شيء أكبر من الله. يبقى الإحالة على ماذا يا إخوان؟ على البينة المسألة البينة على المسألة البينة. يبقى حينما أتي إلى مسألة مشكلة تحال على المسألة دي نقطة عظيمة جدا جدا في باب العلم كله في باب العلم كله. يبقى نحيل عن البينة اللي هي رد المتشابه إلى المحكم. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم.
قال العلامة العثيمين الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل لكن هل يجب الاستفصال على كل حال أو إذا وجد الاحتمال؟ الجواب لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال، لأننا لو استفصلنا في كل مسألة لطال الأمر.
صحيح، نعم.
فمثلا لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن هل هو معلوم، وعن المثمن هل هو المعلوم، وهل وقع البيع معلقا أو غير معلق.
يعني تدرس كل ما جاء في باب البيوع. نعم.
وهل كان ملكا للبائع وكيف ملكه، وهل انتفت موانعه أو لا. أما إذا وجد الاحتمال فيجب الاستفصال. مثل
المسألة الثانية ممكن تنضاف إليه، إذا وجب الاحتمال أو ظن بالسائل، أو ظن بالسائل شيء، فممكن تستفصل بحسب ظنك بهذا السائل، أو لأن هذا السائل أنت تعرف ما وراءه لهذا تستفصل. رجل مرتشي معروف، معروف مرتشي في البلد معروف، وجاء يقول مثلا يا شيخ مثلا ما حكم مثلا أن أتصدق مثلا بمالي في بناء مسجد أو شيء، فممكن تقول له إيه؟ إن كان المال حلالا فالحمد لله، وإن كان المال حراما وجب على صاحبه أن يتخلص منه أولا، يرضى لأصحابه قبل. طب أنا لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن أنا أعلم أن مال هذا الرجل من حرام، أو يغلب على ظن أن الجزء الذي، فأضيف أنا إلى السؤال ما قد يحتاج سؤال مما يعرف من حال. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال هو طهور، الحل ميتته. فالسائل قد يحتاج إلى إيضاح، إلى بيان، إلى شيء. اليوم يا أخواني لو جاء واحد يقول مثلا عندنا شيخ بعض المشايخ يعني السلفيين، فهل يعني أطلب على يديه العلم؟ سؤاله أنت الآن عندك 100 اتجاه في السلفيين، هؤلاء الذين يزعمون السلفيين، فتقول له لا بأس طالما سلفي اذهب إليه، طالما سلفي. طالما سلفي مين بقى؟ أي سلفية؟ فتقول له يا أخي انتبه، بارك فيك، إن كان سلفيا على معتقد السلف ويشرح لكم كتب السلف وليس من أهل الثورات ولا، يبقى تضع محترزات كثيرة جدا جدا جدا. كان معروف بالعلم، وكان معروف بالسنة، وكان معروف، ولم يعد هذا الوصف كافيا في الجواب المباشر أن تقول له طالما سلفي أطلب العلم عليه. هذا في وقت، إنما في وقت يدعي السلفية وناس كثر، فلا بد من ماذا؟ من الاستفصال. حتى سبحان الله اليوم شيخ عندنا شيخ يحرم الخروج على السلاطين وكذا، فهل نطلب العلم على ديه؟ لم يعد هذا كافيا نص. حتى هو يحرم الخروج على السلاطين، تم برهامه بيحرم الخروج على السلاطين، بس السلاطين الشرعيين مش السلاطين غير الشرعيين، السلاطين الموجودة هؤلاء الزمان أصلا شاغر عن وجود السلطان الشرعي، الزمان شاغر عن وجود السلطان الشرعي، مش السلطان هذا. يا الله يا أخوان، يا الله يا الله، زي زمان، زمان شيخ احنا بندرس ما فيش فرق بيننا وبينكم، احنا بندرس أن الله عز وجل عال على عرشه، عال، يبقى خلاص اتفقنا. لا، عالم بماذا؟ بصفاته ولا عالم بذاته؟ فالإنسان يستفصل، يستفصل. من ظن فيه شيء أن وراءه أحي ولدك، وجاء يطلب الجهاد، أحي ولدك؟ قال نعم. قال ففيما فجأت. فالإنسان قد يعني يدل السائل على ما ينفعه أو ما وراءه. نعم.
مثل أن يسأل عن رجل مات عن بنت وأخ وعم شقيق، فيجب الاستفصال عن الأخ هل هو شقيق أو لأم؟
عن بنت وأخ وعم شقيق،
فإن كان لأم سقط وأخذ الباقي العم، وإلا سقط العم وأخذ الباقي الأخ. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. قال العلامة العثيمين في الشرح: الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع لقوله أوف بنذرك، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة، فالواقعة أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، فإذا خشي كان ممنوعا، مثل لو أراد أن يذبح عند جبل فالأصل أنه جائز، لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية كان ممنوعا.
الحقيقة هذه نقطة دقيقة، هذه نقطة دقيقة، رحم الله علماءنا، رحم الله علماءنا. يقول وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. شوف الكلام الجميل يا أخواني، شوف الضوابط، شوف ضوابط العلماء، واقع أو متوقع، وعمم بقى بناء على هذا. واقعة فتكون ما يكون المنع لشيء حاصل بالفعل، أو متوقع لا يخشى اللي احنا ذكرناها من قليل، قلنا حتى ولو لم تكن العبادة متحدة في الصورة لكن قد يخشى، قد يخشى من ذهاب، قد يخشى، قد يخشى أشياء تتوقع. مسجد اسمه فلان، فيه مولد لكن ما في وثن ولا في قبر ولا في شيء، قلنا من جهة صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن من جهة أخرى يخشى، قد يتوقع أن ذهابي إلى هذا المكان يترخص به من يقع، من يشارك في الموالد، بناء على أن فلانا هذا من أهل الخير والصلاح يصلي في هذا المسجد. واقع أو متوقع، مقاصد وسائل. سد ضرائح، نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن.
بعض الناس كده يا أخوان، وهذا طرف في الحرمين بكثرة، حرمين بكثرة، الناس أصلا تنظر بعض، ينظر بعضهم إلى بعض، مش يسمع بعضهم من بعض. فلو ولو أنت تريد أن تختبر هذا في أي وقت، بس يعني ما أظن يجوز الاختبار هذا، أنت وأنت قاعد في الحرم كده كلكم كده مئات، تعالى والمكان ده موجود أو الكرسي هذا، تعالى بس اعمل كده واجلس. سترى من يقوم، اثنين بقوا صاف، بقى في من يدفع. هذا رأيت بنفسي، التندة التي الصندلة التي يؤذن عليها المؤذن فيها ايه، دي لا هي روضة ولا هي شيء، ده بهذا الارتفاع لا أقل، يعني من إذا رفع يده وصل إليه، فيجي واحد يعمل كده، الثاني يعمل كده، كل هذه الناس يرفعون أيديهم يضعون أيديهم. لو والله لو تسأل أي واحد من هؤلاء لماذا تفعل هذا، ما عنده الجواب، لأنه فعل هذا وده فعل هذا وده فعل هذا وده فعل. طيب محراب يصلي فيه الإمام، هذا محراب النار. قتال لا يصلي ركعتين وده ينتظر حتى رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، رقم عشرة، وهكذا. من سنوات، شوف يعني أكثر من 25 سنة وأنا كنت في مسجد النبي، كان الإشكالية اللي مثلا يعني اللي بيمر على القبر ممكن يكسل شوية، ممكن يتجه، منعه طبعا هذا المرور. إيه اللي حصل الآن؟ يقفون خارج المسجد في مواجهة القبر. هل والله ما رأيتها قبل أبدا، ما رأيتها قبل، الآن صارت هي الأصل، لأن منع الناس من الداخل، فهذا فعله واحد فتتابع الناس على ذلك، فالناس يقلد بعضهم بعض كسراب القطار. فيبقى أخواني هذه قاعدة عظيمة جدا، واقعة أو متوقعة، واقعة أو متوقعة، يبقى لابد أن تقطع كل الوسائل. لا تقصد مكانا صلى فيه النبي لأن قد يعبد، لا تبقي شجرة بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت بعض الالتفات لأنها قد تعبد من دون الله. لا تقم قرية ولا بلد تسميها مكة القديمة أو تسميها كذا، لأن هذه ستعبد من دون الله. لا تصور صورة رجل من أجل أن تتذكر عبادته فتعبد الله، لأنه سيعبد هذا الرجل من دون الله، سيعبد هذا الرجل من دون الله. لا تلزم طلابك بشماغ معين ولا بغطرة ولا بلباس، لأنه بعد ذلك سيتعبدون بهذا. ولو كنت أنت يا شيخ ترى هذا من باب يعني لا أبدا، لا تقف إلا عند ما وقف عنده الشرع، لكن احذر أن تخترع على طلابك أشياء. أنا ما أحمل محمولا، ما أرى المحمول هذا، ما لأن طلابك غدا الغد يوسف يقول وأنا ما أرى محمولا، وروح نيجيريا امسك لا أنا ما أرى محمولا، بعد هذا محمد هيروح إلى طاجكستان يقول أنا ما أرى محمولا. حتى ولو كان نقصد يعني أنا ودي ما أكون مثلا يعني إيه متوسعا في أمور الدنيا، فقد تنقل عني بعد ذلك أنها من الدين ليست من أمور الدنيا. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. والله لو الشيخ اعتاد شرابا معينا قبل النوم لربما تعبد به الطلاب بعد ذلك. ولهذا شوف العلامة الألباني لما ذكر الاستشفاء بالماء نص على القاعدة، لأن نخشى أن يأتي يوم تتعبد بالماء، واحد يقول مستحيل، لا غير معقول، غير معقول فيكم، لكن في من وراءكم معقول، هذا معقول. سل الذين يجعلون آخر جمعة في رمضان يأتون بالملح والنار، يمكن أنتم ما شفتوا هذا، ونقول يا بركة رمضان ما تطلعيش من الدار، يا بركة رمضان ما تطلعيش من الدار. طب إيه علاقة الملح بالنار وكذا؟ لو تسأل أباك الذي كان يفعل هذا أو أمك ما الدليل هذا، ما علاقته بركة رمضان؟ ما في ما في ما تعرف، لكنها رأت ثم رأت ثم رأت ثم رأت وهكذا. هذا عند خسوف القمر، خسوف القمر كل يخرج بالأغطية للأواني ونذق يا بنات الحور سيبوا القمر ينور، يا بنات الحور هي بنات الحور هي اللي خنقت القمر، نعتقد كده خنقت القمر، هذه البنات هي اللي خلقت القمر. فهذا سوف يعود يوما ما إلى مثل هذا الشيء. فإذا احذر هذا الأمر، ففي أمر واقع في أمر متوقع متوقع. والمشايخ اللي بعض الطلبة اليوم اللي بيثنى على بعض المشايخ إن ما كان بيته كذا، اللي كان بيته بالطين، إن كان بيته هذا رجع إليه، ربما الشيخ نفسه رأي عن عدم التوسع. نعم الإنسان يجلس في عمارة ما فيش كده، بس يعني أنا ألا أتوسع هذا أفضل. فجاء من بعد فجعلها دينا يفتى به، جاء من بعده يجعل ماذا؟ يجعل خلاف هذا خلاف دين. رحم الله شيخنا، أنا ما شوف الشيخ هذا، ما لو كان شاف بقى الشيخ فلان كان مشيخنا يعني، اللي يمكن السيارة مع الثوب مع النعال لون واحد، واخد بالك يعني أطقم بغير فيها، ما أدري ماذا كان سيصنع يعني، ماذا كان سيصنع للشيخ الزاهي علامة زيادة في بيت طين. ما قد يكون الشيخ المتنطع الشيخ الجاهل أحد. شوف يا أخواني الشيخ بشي يذكر قبل الدرس هذا فين على استفتن الفتوى شيخ، لو الواحد بيمشي في هل لو أما كان في خضرة وفي طريق بجواره، هل الآن يعني ترك الخضرة هذا مكان أرض فيها خضرة والسير على الطريق اللي ما فيه خضرة على اعتبار، خلي بالكم الحمد لله الذي ذكرنا بهذه عشان أقول لكم كيف أن العقل قد يصل إلى ما لا تتخيله أنت. هل ترك الخضرة والمشي على الأرض أفضل على اعتبار أن الخضرة فيها حياة، فيكون ترك وطئ ما فيه حياة لما لا حياة فيه بأفضل، ولا ده متناقض؟ طب في حد يتخيل ممكن يبقى في فتوى في هذه الصورة؟ في حد يتخيل أن أنا أترك المشي على الحشيش للأرض لأن الحشيش فيه حياة؟ ذكرني هذا بفتوى من حوالي 20 سنة. كان رجل صوفي في بلد جنب الزعفران ماذا يصنع وماشي على الأرض صوفي، بس ده كان بيعلق سبح في 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 عنقه، يقوم يرمي بنفسه في الترعة. ليه؟ لأنه أصل وطأ الحصى والحصى يسبح الله، خشيا الحصى يسبح الله. يعني كمان الخضرة نفحية، طب نمشي على الأرض هيجيك من يقول لا الأرض انتبه لحصى والحصى يسبح، وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبحه. كيف الإنسان يطأ ما يسبح؟ من عرف هذا عرف قيمة قاعدة الشيخ هنا. يقول وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. طب ما دليل هذا يا إخوان؟ هل النص نفسه يعني فيه التصريح بهذا؟ لا، ولكن النصوص، ولكن المقاصد، ولكن القواعد الكلية للشريعة تستوجب هذا، وهي أدلة. تذكرون كلام الشيخ الغديان؟ المدارك. فتك انت فاروق الدورة دي، دورة الغديان، المدارك، حال الاستدلال، المدارك، مدرك بالنص ومدرك بالقاعدة ومدرك. يبقى مدارك الأحكام، اسمها مدارك الأحكام، مدارك الأحكام. فهذه مدارك ترجع إلى القواعد، والقواعد قد يكون بصص عليها، قد يكون قاعدة مستنبطة، قد يكون بالاستقراء، قد يكون، اسمها مدارك الأحكام. فالمدارك أوسع من النص المنطوق، يدخل فيها المفهوم، يدخل فيها القاعدة المستنبطة من جميع النصوص، يدخل فيها المقاصد العامة، يدخل فيها كل هذه، اسمها مدارك أحكام، قياس، إجماع، مدارك أحكام. واضح يا إخوان؟ نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، لأن كان فعل ماض والمحظور بعد زوال الوثن باق لأنه ربما يعاد.
تمام.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
قال العثيمين لقوله
فهل كان فيها عيد من أعيادهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام أنه الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. قال العثيمين لقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. قال العلامة العثيمين
وقد نص شيخ الإسلام
ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع منه ولو لم يقصده، لكن مع القصد يكون أشد إثما، ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولو لم يقصده.
نعم.
العاشرة لا نذر في معصية. قال العلامة العثيمين هكذا قال المؤلف، ولفظ الحديث المذكور لا وفاء لنذر.
نعم.
وبينهما فرق، فإذا قيل لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى. وقد وردت السنة بهذا وهذا، لكن لا نذر يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
يبقى قول الشيخ يعني ابن عبد الوهاب في الفائدة لا نذر في معصية، وذكر مفهوما لا نذر في معصية الله، فيقول الشيخ المراد لا وفاء نذر في معصية الله، أو يحمل نذر في معصية الله
نذر الشرك،
يعني من جهة الشرع فلا ينبغي الإنسان أن يعقد نذرا في معصية الله سبحانه وتعالى. أما من جهة واقع يوجد النذر هذا، يوجد من ينذر في معصية الله. نعم.
اللي يحمل الشيخ على النذر الشركي
فلا هو من جهة الصورة شرعا، يكون شرعا لا واقعا يكون، ولا هو أيضا إذا كان واقعا يوفى به. نعم.
هل يحمل على النذر الشركي أنه لا ينعقد؟
نعم.
هل يحمل على النذر الشركي أنه لا ينعقد داخل في نذر المعصية؟
يعني سوى عام، يعني قد أقول لك قائل يعني تخصيصه لأنه عام. نعم.
الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال العلامة العثيمين: يقال فيه ما قيل فيه لا نذر في معصية، والمعنى لا وفاء لنذر فيما لا يملك، فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا.
كما سبق.
معنى لا يملكه قدرا يا شيخنا؟
نعم.
معنى لا يملكه قدرا، قدرا
كونا يعني خلق، يعني يقول مثلا أنذر أن أطير في الهواء، هو يملك هذا أصلا؟ ما يملك.